عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أسألك يا رب السماوات والأرض بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت في عليائك وكبريائك، أن تحفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنك تعلم أن هناك في مصر من يتآمرون على هذا البلد، ومن يتآمرون على من يمثلون دينك وإن كان لهم أخطاء. اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عن مصر وعن الإسلام شرهم ومكرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا وأراد لدينك أن يكون هو الحكم بين الناس، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم خذ بناصيته إلى كل خير، ووفقه لكل خير. ومن أراد بهذا البلد سوءا وأراد لها الفوضى وأراد أن ينتقم من المخلصين لهذا البلد، وأنفق ماله ليلا ونهارا ليصد عن سبيلك وليشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم إنا نسألك أن تنتقم منه شر انتقام. اللهم إني أسألك لمن يفعل ذلك بالداخل أو بالخارج ألا تحقق له غاية، وألا ترفع له راية، وأن ترينا يا ربنا بقوتك وجبروتك فيه آية، وأن تشفي صدور قوم مؤمنين وتذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل الرشاد. اللهم وثق إخاءنا واشدد عزائمنا ونمي محبتنا، وارزقنا الحب فيك والبغض فيك والعطاء فيك والمنع فيك والولاء فيك والبراء فيك. اللهم ارزقنا ذلك كله فيك. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندام ولا مبدلين. اغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا، وأصلح أحوال بلدنا. اللهم رد المصريين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المصريين إلى دينك مردا جميلا، ورد المسلمين في كل مكان إلى دينك مردا جميلا. احفظ على الأقليات المسلمة دينهم في كل مكان، واحفظ أهل السنة والجماعة في كل مكان، واغفر لنا خطايانا، وبصرنا بعيوبنا، واستعملنا لنصرة دينك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وارزقنا يا ربنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، والعدل والإنصاف في الرضا والغضب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة الأربعاء 8 جماد الأول 1434 من العام الهجري الموافق 20 مارس 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا بحكم ان احنا معنا النهاردة مستشار قانوني للرئيس محمد مرسي ولمؤسسة الرئاسة، هل تتطلب مؤسسة الرئاسة احداث تغييرات لتحسين الاداء؟ نعم، لا، لا ادري. عايزين نشوف نبض الصفحة ونبض المتصلين معانا اللي متعودين على انهم يبعثوا رسائل للقناة، نشوف النبض ده بيتكلم عن مؤسسة الرئاسة ما لها وما عليها، محتاجة يحصل فيها ايه علشان يتحسن الاداء، لانه اكيد هيكون لنا تساؤلات مع المستشار القانوني للرئيس عن بالذات ما يخص الناحية القانونية لهذه المؤسسة في امور رايحة وجاية وتحدث احيانا لغطا في الشارع على كافة مستوياته. اسمعوا لي، هبدأ بأخبار مصر الجديدة النهاردة من خلال نشرة أخبار موجزة سريعة، ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
مصر الجديدة هذا اليوم مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة. نبدأها هذه المرة بخبر عن مستقبل حكومة قنديل، حيث خرجت تقارير إخبارية تؤكد أن هناك اقتراحا تم طرحه من قبل بعض من القوى الإسلامية بخصوص تشكيل حكومة تجرى في عهدها الانتخابات البرلمانية، على أن يكون رئيس الحكومة هو المستشار محمود مكي نائب الرئيس السابق، وهو ما وافقت عليه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها. اعتبرت أن مكي شخصية معتدلة، بينما رفضت جبهة الإنقاذ وقالت إنها لا تحل الأزمة على الإطلاق. وفي إطار مسلسل الشائعات التي تطل برأسها من حين لآخر، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الجرائد الخاصة في عددها الصادر اليوم الأربعاء حول تلقي عناصر من جماعة الإخوان تدريبات على فنون القتال واستخدام الأسلحة داخل عدد من معسكرات الأمن المركزي بدعوى نشر ما يسمى بالميليشيات بدلا من قوات الشرطة. وأوضح المصدر أن ما نشر في هذا الشأن عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن تلك الادعاءات هي استمرار للمحاولات التي تستهدف الوقيعة بين جهاز الشرطة وأبناء الوطن بحسب وصفه. وما زلنا مع أخبار الحكومة، حيث عقد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع أعضاء لجنة متابعة السلع الغذائية لاستعراض مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يبلغ الرصيد الفعلي والتعاقدي للقمح 1,000,000 طن يكفي حتى نهاية يونيو القادم، إضافة إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من الشهر القادم، ومن المتوقع توريد 5,000,000 طن تكفي البلاد حتى نهاية عام 2013. من جانبه، أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة، وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين. وحول طريقة القبض على جمال صابر مؤسس حركة لازم حازم، تبينت ردود أفعال القوى الإسلامية، حيث قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية أن الرئيس مرسي مسؤول عما يلحق حكمه من عار، وشن الدكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي هجوما حادا على وزارة الداخلية، مؤكدا أن الشعب المصري لم يتخلص من الرئيس السابق حسني مبارك وداخليته حتى يروا مشهد الشيخ جمال صابر وهو مكبل اليدين مغمى العينين. وشدد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لأن تغمية أعين المقبوض عليهم تعد رسالة خاطئة في وقت غير صحيح بحسب وصفه، لافتا إلى أنه لن يسعى أي مصري مهما كان فكره أو انتمائه الحزبي أو السياسي بعودة الممارسات القمعية التي كانت سمة النظم البائدة. وعلى الصعيد الدولي، وصل باراك أوباما اليوم الأربعاء إسرائيل في أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، أملا في تخفيف التوتر مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وتضييق الاختلافات حول قرب الخطر النووي الإيراني على حد تعبيره. على صعيد آخر، أكد الرئيس عمر البشير حرص السوداني على تعزيز علاقته مع مصر، مشيرا إلى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس محمد مرسي إلى الخرطوم مطلع الشهر المقبل. وكشف في هذا الصدد عن خطط لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين، مؤكدا أن من شأنها أن تؤهل لبناء عناصر وحدة حقيقية داخل الأمة العربية. ونختتم جولتنا الإخبارية بهذا الخبر الطريف، حيث تم تعيين المصري سمير البسيوني مطلع العام الحالي عمدة لمدينة واشنطن تاون بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية كأول مصري يحصل على منصب العمدة في أمريكا. والطريف أن جده كان عمدة لإحدى قرى محافظة الغربية. يذكر أن البسوني هاجر إلى أمريكا من محافظة الإسكندرية وعمره 15 عاما، ومنذ الأيام الأولى التي وصل فيها أمريكا بدأت رحلة كفاح انتهت بتعيينه عمدة لمدينة تصنف بأنها الأكبر بولاية نيو جيرسي الأمريكية. غدا جولة جديدة وأحداث متجددة نطل بها مع حضرتكم في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. جمال صابر، حديث الصحافة النهاردة في مشكلة حصلت بين ابنه وبين شاب هتبان صورته معنا على الشاشة. فما ورد إلينا من أخبار، أنا لا أعرف أي شيء عن ما حدث سوى من خلال الأخبار لحد ما النيابة تخلص تحقيقاتها. أولا أعزائنا لأسرة هذا الولد الله يرحمه. الشباب بيسقط إما من خلال تجار دم حقيقيين في العمل السياسي، أو من خلال انفلات أخلاقي، أو من خلال احتقان سبب السياسة أحيانا، أو سبب مشاكل بيته من قبل النظام السابق أو أيام المجلس العسكري أو أيام الرئيس مرسي. خلاصة القول إن التفلت الأخلاقي ودانا المرحلة إن ماتش كورة زي ما تقال في الأخبار أدى إلى إن نجل جمال صابر قتل ولد بيلعب معاه خلاف على بيأجروا أرض عشان يعملوا ماتش. الذي يقرر العقاب هو القانون، ده كان دايما اللي بينادي بيه. دي صورة الولد اللي قتل، الله يرحمه، الله يغفر له، الله يربط على قلب أسرته. هطرح هذا المشهد جانبا لأنها جريمة قتل ليست مدبرة ومش حدث، يعني قصدي خاص بشيء ممكن يحدث قلق، بقدر ما هو زي ما اتفقنا جريمة وقعت وبتقع كثير في مصر في مشدات. نسأل الله أن يحفظ أعصاب المصريين من هذا التوتر اللي أصابهم. يعني الشيء الغريب إن اللي قتل برضو لحد ما نيابة تحقق، سأنا بتكلم اللي قتل بيقولوا انه قتل بسلاح ابيض. عايز اعرف ايه حكايه السلاح في مصر؟ يعني هذا الملف الى متى سيظل مسكوتا عنه الاستاذ طلعت رميح المحترم عضو مجلس الشورى من ايام المجلس العسكري وهو يكلمني عن خطر انتشار الاسلحه في مصر. وطبعا اللي معاه سلاح ابيض دلوقتي ده بقى سوسو وفافي، اللي معاه مطوه وسكينه وسنجه في مصر بقى فافي، لان العادي دلوقتي نص آلي وانت طالع، وصواريخ مضاده للطيارات وبتاع، كل هذا تم تهريبه من على الحدود سواء من ليبيا سواء من السودان، يعني من كذا مكان في وقت الانفلات الامني ووقت ما كان الجيش داخل برمته في العمليه السياسيه. كنا عمالين نقول الجيش يتزق ويرجع، وجدنا مرتزقه ينادون بعوده الجيش مره ثانيه عشان نرجع لنفس المشهد من جديد. وفوجئنا بالقبض على جمال صابر. اولا ايه هو المسوغ القانوني للقبض على جمال صابر؟ نرجو ان المتحدث الاعلامي باسم وزاره الداخليه يخرج يقول لنا تم القبض على جمال صابر لان هو اللي حرض ابنه مثلا، وفي اثبات على كده. في النيابه امرت بالقبض على جمال صابر لانه عمل حاجه نعرفها ايه هي. فوق كل ده لو ان هناك اذن، لو أن هناك إذنا من النيابة بالقبض على جمال صابر أهلا وسهلا بدولة القانون، لكن هذا الإجرام وهذا التشفي اللي شفته في عين بعض الضباط كأنهم رايحين يقبضوا على أسامة بن لادن الله يرحمه ويغفر له، تخيلوا ده مشهد القبض على مواطن عشان ملتحي، مش عارف عشان بينتمي إلى لازم حازم أو كان في من أتباع الشيخ حازم، مش عارف، مشهد غريب جدا اللي أنا شايفه قدامي ده. ولا ليلة القبض على صبري نخنوخ، بل إن القبض على صبري نخنوخ لم يكن بهذا الشكل. وناس من كتر التشفي اللي وصلنا له في الشارع المصري، طبعا ما أقدرش أجيب الشتائم اللي بيشتموها الجمال صابر وهو جوه المدرعة كأنه إرهابي أصيل، كلاسيفيكيشن إيه، مصنف إرهابي خطير على مستوى العالمي، محطوط جوه المدرعة اللي قدامكم دي مواطن مصري، خدوه غموا عينه وقيدوه، مع ان على المقابل احمد قذافي الدم، يا ريت تجيبوا لنا صورته على الشاشه، واحمد قذافي الدم ده مستودع اسرار الصندوق الاسود لفضايح بعض الاعلاميين في مصر. اكرر، احمد قذافي الدم المصري الليبي، يعني هو جزء منه مصري وجزء منه ليبي، احمد قذافي الدم الصندوق الاسود لمصايب وفضايح بعض المرتزقة من الإعلاميين في مصر، وحنفتح ملفهم إن شاء الله. هؤلاء المرتزقة كانوا بياخدوا فلوس من معمر القذافي عشان يتكلموا عنه، ولذلك مش هتلاقي في الإعلام المصري سيرة الثورة الليبية خالص. أحمد قذافي الدم جوه عربيته ومقبوض عليه وبيضحك ومبتسم وبيشاور وقاعدين جنبه بمنتهى الاحترام. جمال صابر انا بصرف النظر تتفقون تختلفون، انا بختلف معاه، بقولها بكل صراحة، وكنت شايف انه كثير التصريح وكثير الانفعالات وكان يعني يتكلم فيما لا يحسن احيانا، لكن مش معنى ذلك انه ده مش هيخليني ادافع عن الطريقة المبتذلة التي تم القبض بها على جمال صابر. وتشوف الضباط ماشيين ومسدسات في الشارع وضابط المباحث منتشي، ده اسمه شغل استعباط، ده انتقام في شخص الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لان كلمه لازم حازم هي دي الارتكاريه بتاعت وزاره الداخليه، لدرجه انه بعض الناس كاتب ان على صفحه بعض ضباط الشرطه قالوا لهم ما انتوا اللي رحتوا الاسم الدقي وانتوا مش عارف اللي عملتوا ايه. الله، انت يا عم انت بتنتقم مني؟ يعني انت بتنتقم من خلافك السياسي مع الشيخ حازم ومع اللحيه زي ما قال لنا العميد المحترم امبارح طارق الجوهري ومن التيار الاسلامي، انك انت بتتشفى وتفرح الناس لحد ما النهارده الناس بتقول الشرطه والشعب ايد واحده؟ من امتى؟ ما انتوا كنتوا لسه الشرطه ما فيش من شهر ونص كنتوا نازلين شتايم فيها. الشرطه الاخوان، الشرطه اللي بتسحل المواطن المصري البريء الشريف، مش هو ده كان كلامكم؟ فاحنا معانا شاهد عيان الحقيقه الاستاذ احمد محمد حامد المحلاوي المحامي. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يرضى عنك. استاذ محمد، يعني انت من شبرا اصلا؟
ايوه فندم.
طب انا عايز اعرف بحق الله عليك، يعني ايه اللي حصل من خلال وجودك؟ كنت شايف ايه وبتسمع ايه؟
والله اللي سمعته من شهود العيان، لان انا مكتبي قريب جدا من منطقه الحدث في شارع شبرا الرئيسي، والله احنا عرفنا ان كانوا هم بيلعبوا ماتش كوره على 50 جنيه سعر الارض او سعر ساعه الارض في المنطقه ديت في الملعب، وحصلت مشاده، فقام نجل جمال صابر بمحاوله طعن الولد مره، لان الولد بيقولوا فيه جرحين، جرح في اليد في اعلى الكتف، والخبطه الثانيه جت في الاسفل على طول قريبه جدا من القلب، هو ده اللي ادى الى الوفاه.
طيب هل في كان خلافات سابقه على هذا الحدث؟ يعني هل كان في توتر ما، ولا هي حصلت قدرا كده بسبب الخلاف على الماتش؟
هو اختلاف على الماتش، اختلاف على ماتش الكوره فقط لا غير، ادى الى كده. احنا بنعيش في حاله من حالات الفوضى، يمكن بحكم طبيعه العمل احنا، انا شايف الفوضى موجوده في كل مكان.
طب انت شايف ايه الرساله يا استاذ محمد اللي وجهتها وزاره الداخليه بالطريقه القميئه التي تم بها القبض على جمال صابر بهذه الصوره، من خلال حطه في مدرعه ومشي وبين الناس يشتموا فيه كانه خدوه من بيت دعارة او بيت او تجاره مخدرات، مع ان بتوع مخدرات ما بيعملوش معاهم كده؟ نعم،
هم حافظوا عليه، هم حافظوا عليه من الفتك بيه،
حافظوا عليه من الفتك بيه. من مين بقى؟
من الناس. اولا يعني المشكله ان الولد المتوفي دوت من منطقه يعني من الناس اللي هي يعني غصب عننا هم جزء من فصيل مجتمعنا. ناس عايشه تحت خط الفقر جدا. فعايز اقول لحضرتك ان كم السلاح اللي كان موجود مع الناس دي وهي جايه بتحاول تفتك بجمال
يعني عايشين تحت خط الفقر ومعاهم كميه الاسلحه دي.
ايوه يا فندم انت تعلم جيدا ان في ناس عندنا في مصر ممكن ما تاكلش وتشرب في الصعيد مثلا، انا من صغار ممكن ما ياكلش ويشرب ويربط على بطنه عشان يشتري حته سلاح.
نعم
انا
بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد حامد المحلاوي. الرجل بيشهد ان الشرطه بتحاول تحفظه من الفتك بيه. طب اتفهم ان احنا خلاص هنحطه ونحافظ عليه يعني، بس ليه معصوب الايد العين ومتكتف بالايدين؟ يعني ليه المشهد ده؟ وفين بقى لو كان المشهد ده حصل لدومه ولا بومه ولا اي حد من الاشاوس النشطاء السياسيين اللي عندهم سند اعلامي؟ بصوا خليني اقول لكم على حاجه. في عهد الرئيس محمد مرسي صارت التيارات الإسلامية أقلية في مصر رغم العدد الكبير، إنما صارت التيارات الإسلامية باعتراف بعض المشايخ في التليفونات وإحنا بنتكلم كده مشايخ كبار يعني أنهم صاروا أقلية. الشيء الغريب أن هذا الإعلام بيتعامل مع التيارات الإسلامية بنوع من أنواع الغباء، واللي في الآخر أنصح لله وحبا في هذا البلد هذا الضغط عشان تخلي هذا العدد الكبير من التيارات الإسلامية في حكم الأقليات يتشتم ويتبهدل ولا يتم الدفاع عن حقوقه ولا يتم شجب الطريقة اللي بيتم التعامل معاه بيها زي ما حصل مع الأخ برضو اللي راحوا له الفجر ضربوا عليه الباب وخدوه طلعوه حبسوه 48 ساعة لحد ما راح الشباب برضو عند نيابة وفي الآخر ما نعرفش القضية كانت إيه أصلا وقال لك ده معاه سلاح وتم القبض معاه على سلاح والقصص دي. فطريقة القبض على حد من التيارات الإسلامية فيها نوع من انواع التشفي من وزاره الداخليه وبالذات من شبابها اللي حكى العميد طارق جوهري عنهم النقيب والملازم اللي حاسس بغضب وبرضه بساله سؤال انت حاسس بغضب ليه؟ يعني هو عمل لك ايه؟ اذا كان صار وراء عندي اسم هفترض او قال لك كلمه ضايقتك في المقابل بيتعمل معاك اكتر من كده من صيع وبلطجيه في الشارع بيضربوك وبيهنوك وعلى الرغم من ذلك ما تقدرش تغمي عينيهم وتكتفهم بهذه الصورة. فأنا أتمنى بس الإنصاف في التعامل وإن احنا نعلي من شأن دولة القانون في مصر ويتحقق مع ابن جمال صابر ويتحقق مع جمال صابر والقضاء يقول كلمته وما نشعلش الأزمات. وطبعا الله يرحم الولد اللي مات وبأتمنى إن أهله يعني يوصلوا رسالة لمسألة الرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وانتظار دولة القانون تقول كلمتها. والقصاص هيكون يوم القيامة، يعني في قصاص قانوني ده موضوع تاني، إنما في قصاص عند الله العادل سبحانه وتعالى الذي علمنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأن المشهد اللي شفناه يقلق وفي إحساس عند بعض المعادين للتيارات الإسلامية بشماتة واحنا وصلنا لده. الاحتقان بقى مش طبيعي، الناس بتكلمك في الشارع كأنك صهيوني، يعني الخلاف كأن بقى بين مسلم ويهودي دلوقتي، كل طرف شايف الطرف التاني كده وانت بتتناقش فجأة حدة الخلاف والصوت يعلى وما بيسكتوش في اي حتة. ادخل محلات الهايبر او مول العرب ولا حاجة تلاقي شاب بيتكلم معاك وشاب ايه والله العظيم من دور عيال عيالك ممكن يبقى، انما فاهم نفسه ان هو يعني محلل سياسي ما حصلش وان الحق عنده وحده هو الذي يملك الحقيقه والذي يملك التصور الصالح لمصلحه هذا البلد، فما بيجيش يتناقش معاك خلاص هو سمع عنك مجرد سماع فغيظه وحقده. وطبعا الكلام ده قايله الاستاذ فهمي هويدي في مقال مهم جدا قال التلفزيون مرجعا للشباب. تعرف ان شباب الاعلام دلوقتي ساعات بيتصلوا بيا وبيتصلوا بكثير من الشخصيات المعروفه في المجتمع يقول عايزين نيجي نعمل معاك حوار للمشروع بتاعنا. فالاستاذ فهمي هويدي بيتكلم عن هذا الشباب انه قعدوا معاه وكلموه في اسئله كثير عشان اوريكم ان الشباب احيانا لا يبحث عن الحقيقه انما يتلقف من اعلام مرتزق من إعلام مرتزق، إعلام فاجر، إعلامها أجيب لكم في آخر الحلقة فيديو لشاب بيقول شعر أثر فيا جدا، لأنه أنا مش عارف هل الإعلاميين اللي قاعدين على الكراسي دول فعلا عندهم يقين إن في لقاء مع الله وأنهم سيموتون ويلقون الله. أنا بتكلم يقين من جواه، وأنه فعلا هيتحاسب في القبر لوحده، واللي احنا تربينا عليه من المعتقد ده عنده، ولا هو فاهم هيهاتها هيهاتها لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لأني بتصور إنه لو عنده عقيدة وفاهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على الأقل يبقى منصف، على الأقل يقول العيال اللي في الشارع دول زي ولادي، أنا ليه عمال أحرضهم على بعض كده، وليه عمال أدافع عن كل من يهاجم التيارات الإسلامية على أنهم أنبياء وأن من ينتمون إلى التيارات الإسلامية مجموعة من الأبالسة والشياطين، وعمال أغذي كل ما أعمل لقاء الخايبين، الخايبين الجهلة الرويبضة التوافه من الكتاب والسيناريستات اللي يروحوا محاضرات ولقاءات مع الشباب فيحرضوا في الشباب بدل ما يقولوا لهم البلد والانتماء والمخالف معاكوا فهموا غلطه. يا اخي فهمونا، يمكن احنا غلط وانتوا صح. مثلا ولو اني يقيني ومعتقدي الذي سألقى به الله وأدين لله به ان التيارات الإسلامية، وأنا مش بتكلم في العمل السياسي دلوقتي، إنما التيارات الإسلامية معتقداتها أو معتقدها هو الصواب الحق، إنما في العمل السياسي عندهم اجتهادات خاطئة، عندهم فواحش وكبائر سياسية، عندهم طوام سياسية، لأنه ما بيتعاملش مع سياسة شرعية، قال الله قال رسول الله، بيتعامل مع معطيات واقع، فممكن يغلط، ممكن يكون عنده خطأ شخصي، إنما أنا مش هتكلم على أخطاء شخصية دلوقتي، بتكلم على الاجتهادات السياسية اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها. مجرد بس ما تطلق كلمة إيه اللي يودي فلان هناك تاخد سيل من الشتايم، مع إن العقل والمنطق بيقول، أنا هتكلم بالعقل والمنطق مش بالدين دلوقتي، خلاص حضرتك بتعاديني بيني وبينك كراهية شديدة جدا، ايه المنطق لو انت مسؤول ان انا اخد بعضي اروح لغاية بيتك استفزك واشتمك، ولما تخرج تغلط فيا واغلط فيك ونترشق ونضرب بعض، يبقى الغلط علي انا مش عليك انت، او عليك انت مش علي انا، ليه بسأل؟ يعني انهي منطق ان احنا دايما نحط البنزين جنب النار؟ انهي منطق بالله عليكم، انهي منطق يقول انه انا مثلا ممكن أبقى زعلان من سياسات رئيس فحرض شباب يروح لحد القصر يرمي مولوتوف ويسب الدين ويشتم، فلما يتم التعامل مع أمني فنقول الشباب بيروح لحد المنطقة دي ليه؟ تقولون أنتوا ما عندكوش دم، أنتوا خونة، أنتوا تشتموا. وطبعا أنا بقوله ده مؤدب، ده أنت تشوف على النت شيء مرعب يعني. فأرجع أقول لكم طب ما نرجع نكلم تاني، أنتوا عمالين تتشدقوا بالديمقراطيات وحقوق الإنسان، يا حافظ يا ابو سعد يا ناصر يا امين يا نجاد يا برعي، يعني بلاش تتعاملوا بمنطلق حقد ومنطلق بيزنس، قولوا الحق مره واحده، مره يغفر لكم بها خطاياكم، قولوا انه اي دوله محترمه بتقول ان القرب من المؤسسات شيء خاطئ، قولوا ان في اي دوله محترمه لما يبقى في فصيل معين حزب معين ما ينفعش أنصار حزب تاني يروحوا لحد الحزب ده ومقراته وهيئاته وإدارياته يكتبوا عليه بالقلم انتوا ولاد وستين وسبعين وشتيمة واستفزاز، والمفروض ان اللي قاعدين جوه دول لازم يكونوا مجموعة من الملائكة والأنبياء لا يستفزوا ولا يغضبوا. ده نبي الله موسى غضب وألقى الألواح زي القرآن كده من غضبه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فانت طالب من بعض الشباب، مع انك انت كمان بتقول عليهم خرفان، استغفر الله، مع انك انت بتقول عليهم عندهم السمع والطاعة، عندهم السمع والطاعة، فازاي بيبقى منطقك ان هو عنده السمع والطاعة وفي نفس الوقت تصدر له حد عايز يستفزه ويشتمه ويقول له ماء وواء ويسبه ويلعنه ويلعن ابوه اللي خلفوه، وفي الاخر مطلوب ان يضبط نفسه يعني 100% ما يحصلش منه غلط، ولما يحصل منه غلط يبدأ اليوتيوب يصور والصحافة تشتغل وخالد صلاح يستقيل وضياء رشوان يزعل وده يعيط وده يبكي وده يصرخ على الاعلام ودي طلطم ودي رموشها تقع الصناعيه اللي حطها لنا في البرنامج بتاعه يا رايحه من كتر الحزن على انتهاك حقوق الصحفيين. طب ما هو ده مشهد قدامكم، مواطن ابنه اخطا ولا تزر وازره وزر اخرى، بس تعالى على المقابل هفترض ان في ما نسب اليه من اتهاماتنا قال لك ان عايز يثير فتنه طائفيه، مع اني ما عنديش اثبات لحد دلوقتي. ايه ده اللي انا شايفه ده ايه؟ والله بقول لكم صبري نخنوق على ما يقولونه عنه وعلى الاسود اللي كانت عنده والتماسيح والزرافات والتعابين. ها اتفضل، يعني الضابط ماشي تحس انه يعني ايه كان جمال صابر ده خطر امن القوم، يعني ممكن مخبرين اتنين مخبرين من مساحه يروحوا يجيبوه خلاص وانتهى الموضوع ويحطوه في عربيه البوكس ومع السلامه، او يتصلوا بيه يقولوا له يا ابني تعالى سلم نفسك احنا عايزين نحميك. في اي وسائل تانية غير المشهد اللي انا شايفه اللي صور لنا انه الراجل ده يعني خلاص فعلا مش بهزر خطر على الامن القومي واللي جنبه ماشيين؟ وصلنا الشعب المصري للشماتات بنفرح لما حد من التيارات الاسلاميه بيموت بنفرح، وغزينا في قلب الناس لدرجه مش قلت لكم الصايع احمد دومه الصايع ده خارج يقول انا مش حزين على الشباب اللي مات من اخواني، يا ريتهم كانوا كلهم ماتوا، مع ان هو من قلب جماعه الاخوان الولد ده، ولو على النت واقف بيلقي شعر وراه شعار الاخوان المسلمين، وابوه عمل مداخله على قناه الحافظ فيما علمت، لم اسمع فيما علمت، وما بيباتش في بيت اهله ما يعرفش حاجه عن اهله ولا عن بر ابوه وامه. انتوا بتغزوا في الناس ايه؟ نفسي اعرف. استاذ فهمي ودي النهارده بيقول زاراني عدد من الطلاب لاجراء حوار جزء من المشروع. بص الاسئله اللي سالها الشباب للاستاذ فهمي هويدي تنم على ثقافه التلقي بالاذان دون اعمال العقل، وده شغل الببغاوات مع كل احترامي لبعض الشباب. الاسئله: واحد، لماذا لا يعود المجلس العسكري لحكم مصر؟ ده احد الشباب. اثنين، هل صحيح ان الرئيس مرسي فقد شرعيته؟ ثلاثه، هل صحيح ان حركه حماس تتولى حمايته؟ اربعه، ما العمل في جهاز الشرطه الذي لا يزال يصر على تعذيب المصريين وقتلهم؟ خمسة، هل يمكن أن تباع قناة السويس للمستثمرين؟ ستة، هل توطين الفلسطينيين في سيناء ممكن؟ سبعة، لماذا لم تحاسب حركة حماس على اشتراك عناصرها في قنص الثوار؟ ثمانية، إلى أي مدى تعد إيران تهديدا وخطرا على مصر؟ تسعة، ألا يعد منح حق الضبطية القضائية للمواطنين العاديين المقدمة لحدوث حرب أهلية في مصر؟ عشرة، هل يمكن أن يحكم البلد أعضاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 11، هل تؤيد حق النوبيين في الانفصال وحق اهالي بورسعيد في الاستقلال عن مصر؟ دي نسخه من اسئله الشباب، هو اللي هيحكم مصر بعد كده، وهو اللي هيكون في الاعلام، هيكون مكان الاقرع والعضيط والمرتزق والجاهل وابو حملات هيكون مكان كل دول، وهيبتدي يصدر للناس ويشكل لهم وعيهم. دي اسئلتهم. تلقوا هذه الثقافه منين بالتحديد؟ تلقوا هذه الثقافه من الاستماع لمارينز فاجر يزيف الحقائق في الغالب وغير منصف بالمرة وعنده قدرة على بيع ضميره غير مسبوق. يعني جمال صابر هيبقى هو حديث الفضائيات، إنما ساويرس اللي هرب ب 14 مليار جنيه ضرائب، بطرس غالي الحرامي، رشيد محمد رشيد، احمد عز وزكريا عزمي والمجموعه دي كلها واللي بيخرجوا براءات واللي لسه هيخرجوا براءات، خلاص طنش الكلام عن الناس دي. انت ركز كل جهدك دلوقتي مع كل لحيه وكل نقاب وكل زبيب الصلاه، وسخن الدنيا على الناس دي وحرض على الاعتداء عليهم في الشارع. ده مش انا اللي بقول كده، ده المخرج الداعر، مخرج الدعاره خالد يوسف اللي بيصدر لنا الشذوذ في افلامه والدعاره ومسوق سمعه مصر في كل مكان بأفلامه. بيقول لك قريب جدا الشعب يروح يحاصر الإخوان في البيوت، وأنا بقدم بلاغ للنائب العام في تحريضه، لأنه بالمقابل أنا بقول لكم هيفضلوا يضغطوا على هذا الشباب من التيارات الإسلامية وعلى مشايخهم اللي عمالين يقولوا للشباب ضبط النفس، حقن الدماء، الدماء حرمة الدماء، الكلام ده كله، وفجأة هينفجر هذا الشباب ولن يبقي ولن يذر، والله الذي لا إله غيره. من هذا الاحتقان انا بكلمكم لله عشان خاطر بلدنا، من اللي بسمعه من هذا الشباب في التليفونات وصرخاته لن يبقي ولن يظهر على اي حد. ولا خالد يوسف ولا اعلاميين ولا صحافه ولا مؤسسات ولا حاجه خالص. وهنرجع تاني لايام السبعينات ان الكوسه حرام والخيار حرام، هتخرجوه عن شعوره. فحنانيكم بهذا الشباب كله، واحقوا الحق، ما تصوروش الصايع البلطجي المنحرف اللي بياخد سبوبه واللي عايش على الفلوس الحرام واللي كان بيلبس جزمه مقطعه في ظرف سنتين بقى عنده بي ام دبليو، ما تصوروش على ان هو الشريف الوطني الواعي الفاهم صديقكم وحبيبكم، وتتصوروا معاه وتحضنوه وتبسوه، وعلى المقابل تصوروا شباب التيار الاسلامي وفي منه الدكتور والمهندس والمحاسب والاي تي واللي عنده تكنولوجي والشاطر وي 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 والتاجر وكل حاجه والمحامي والمعلم، ما تصورهمش على انهم شياطين، وتعاقبوهم بسبب كرهكم لفصيل جماعه الاخوان المسلمين. احنا معانا الاستاذ محمد السروجي المتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم. السلام عليكم استاذ محمد.
اهلا وسهلا يا استاذ خالد، اهلا بيك.
الله يرضى عنك استاذ محمد. الحقيقه يعني كان عندنا خبر النهارده بخصوص تلاميذ يقذفون وسط النيران بمدرسه اسلاميه، وانا عرفت ان الكلام ده كان من سنه 2006، فالخبر ليه جديد يعني من 2006 بعد 7 سنين يتكتب على موقع صدى البلد بتاع ابو العينين ورد حضرتك على اللي اتقال فيه؟
يعني انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ خالد ولجمهورك، قناه الناس لها جمهور كبير وليس بقليل، ان وزاره التربيه والتعليم فرض عليها تداعيات الصراع السياسي السيء الموجود على الساحه المصريه.
نعم.
عندنا احزاب وعندنا جماعات وعندنا تيارات ده يعني وبينهم خلاف عنيف، وبالتالي هناك فصائل سياسيه تتبعها بعض القنوات التعليميه والصحف، يعني فرضت على وزاره التربيه والتعليم هذا الصراع واحنا ما احناش طرف فيه. الحدث اللي حضرتك بتحكي عنه ده كان عام 2006 وتقريبا كان في شهر 4 ويوم مهرجان انشطه، وهذا الامر معمول به في كل المدارس المصريه اللي عددها 47,000 مدرسه. حاضر هذا المهرجان معظم اولياء الامور وحضروا قيادات الاداره التعليميه. المدارس الخاصه بيبقى فيها انصح اللفظ يعني جزء من صفوه المجتمع، ابناء الضباط وابناء المستشارين وابناء القضاء وابناء المهندسين وابناء الاطباء، وبالتالي لو هناك حدث واحد مخالف ما حدش هيسكت.
نعم.
احنا فوجئنا بهذا الفيديو متداول، وانا شكلت انا الكلام ده اعرفه من يومين، شكلت لجنه كانت النهارده الصبح حضرتك في المدرسه، وكما حضرتك قرات في التصريحات ان انا قلت الحدث ده حصل من عام 2006. هو المهارات التي مورست في هذا الحدث انا اتصور انها عاديه وطبيعيه، معظمها العاب جمباز اللي هو الحصان اللي الاولاد بينطوه تخطي حواجز، وبعدين حلقه حديد الاولاد بيعرضوا مهاراتهم في القذف منها، وبعدين اشعلوا هذه الحلقه والاولاد نطوا منها، الاولاد تقريبا في المرحله الاعداديه. انا قلت بصراحه لان احنا في الوزاره لم نخضع لاي ابتزاز، بقول في السيرك، ومصر دلوقتي في سيرك كبير يا استاذ خالد، عندما يقفز اللاعب من هذه الحلقه اللي فيها النار احنا بنسقف له في منتهى الاعجاب. ولما تحصل في مدرسه بستدعي لفظ ميليشيات مسلحه ومن هذه الفاظ سياسيه واعلاميه وتصفيه حسابات واحنا مش طرف فيها مطلقا. بتجي لنا شكاوى يوميه لان عندنا عدد من المدارس محسوب على التيار الاسلامي، وعشان اكون صادق ومحدد وهناك عدد من المدارس محسوبه على الكنيسه المصريه. بتجي لنا شكاوى يوميا من المدارستين من النوعين من المدارس، وبنتابع يوميا ونجد ان معظم هذه الشكاوى الهدف الاساسي منها هو المزيد من ارباك المشهد العام. المدارس المصريه عموما ما لهاش تصنيف عندنا اسلامي وغير اسلامي، عندنا مدارس حكوميه ومدارس خاصه ومدارس دوليه، والجميع يخضع لنظام الدوله. هذا الموضوع باختصار.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ محمد السروج المتحدث الاعلامي باسم وزاره التربيه والتعليم، حدث منتهى الشياكه والاحترام يا اخي لما يكون في متحدث رسمي يظهر الحقائق. الاعلام القذر بما فيه من قذارات جايب فيديو من سنه 2006، مين اللي سربه وداه لصدى البلد بتاعت ابو العينين وراح رميه على اليوتيوب على انه مشهد بيحصل دلوقتي وان دي مدارس اخوانيه وان صاحبها اخواني وبيجهزوا ميليشيات عسكريه؟ ده فيديو من 2006. انا عايز اعرف الى متى هذا النصب على الناس، لحد امتى؟ طيب انا بس بسال بالله، والشعب المغيب ده اللي عمال طول النهار والليل يخرج يروح شغله ويرجع من النوم بعضه طبعا مش كله حاطط ودانه للناس دي وقاعد يتلقى الاكاذيب والترهات والاباطيل والاراجيف على انها حقائق, على انها حقائق مسلمه قران وحي, ويخرج يقابلك واحد معقوله في مدرسه بتعمل ميليشيات شباب بينطوا وسط النار ومجهزينهم باسلحه وبتاع. يا ابني جبت الكلام ده منين؟ امبارح روله صامه مش خرصه قالت, امبارح مش عارف مين قال, امبارح الطبال قال, امبارح الرقاص قال, امبارح الاراجوز عمل. ايه ده؟ ايه ده؟ وفي الاخر احنا اللي بنتهم. لما بنحاول بس نقول للناس والله هذا صدق وما قيل هذا كذب وافتراء, نتهم ان احنا المتطرفين وقلالات الادب وعندنا خشونه في الالفاظ واحنا اللي بنهيج المجتمع واحنا اللي صنفنا وميزنا. طب عشان ايه؟ فين يعني مين الشيطان؟ مين الشيطان اللي استغرق الفيديو ده؟ ما اكيد ده واحد سلولي بامتياز, واحد حقير بامتياز, لانه جوه وزاره التربيه والتعليم طبعا في فلول بامتياز كان مستفيد, وكل المستفيدين يريدون الان هدم مصر مش مشكله, وتبقى تتبني من جديد على الانقاض مش مشكله, بس المهم ان ما يحكمهاش تيار اسلامي ولا رئيس مدني. يجي لنا العساكر تاني. كان في مصر من المرتشين, اخذ المداخله واكمل كلامي, ضبط صاحب محطه وقود بقنا لبيع 108 الف لتر سولار بالسوق السوداء. معنا لواء احمد موافي مدير مباحث التموين. السلام عليكم سعاده اللواء.
وعليكم السلام
سعاده اللواء. يعني هل في تشريع معين او في تعليمات معينه للداخليه بشكل ما في بخصوص تهريب السولار او بيعه او بيعه في السوق السوداء, او في رقابه واضحه على المحطات عشان ازمه السولار اللي في الشارع بيشيك منها الناس دلوقتي؟
ده اكيد, يعني اكيد دورنا ودور لجنه وزاره الداخليه ومصلحه امن المواني والمرور وكل الاجهزه لمتابعه السيارات من المستودع الى محطات الوقود, مراقبه محطات الوقود للحيلوله دون التصرف الحاسه في السوق السوداء, ويوميا بتضبط اكثر. امبارح مضبوط حوالي 741 الف لتر سولار وبنزين ما بين امتناع عن بيع او التصرف حاسه او بيع بازيد او الغش. بيع البنزين 90 على 80 على انه 90 او 92, ده يوميا, ده شغلنا اليومي يعني.
طب هل حضرتك يا سعاده اللواء مثلا وانتم قاعدين في الوزاره هل بيتم التناقش ان كنتوا ترفعوا مثلا رؤيه معينه؟ كيف يتم التعامل الان مع من يعبث بالبلد في هذه الظروف ويبتدي يعمل ازمات على الناس يعني, ولا مساله القبض ويدفع غرامه ويخرج ويعاود عمله مره اخرى؟
لا لا لا, هو القانون اللي صدر اخيرا في 2012 غلظ العقوبات على المهربي او الاتجار في المواد البتروليه, وصل من سنتين الى 5 سنوات سجن, ووصل الغرامه فيها الى حوالي 1,000,000 جنيه في حاله العود.
نعم,
يعني الامور مستمره في المكافحه في كل المجالات, في كافه المجالات.
يعني هل ممكن حضرتك
ضبط العديد من القضايا في المنوفيه, في المعادي, في القاهره الكبرى, في اكثر من النهارده اكثر من 37 قضيه لسه بنجمع الشغل النهارده, لكن امبارح كان حوالي 741 لتر سولار وبنزين.
741 يعني الف لتر؟
ايوه.
يا خبر ابيض. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده اللواء احمد موافي مدير مباحث التموين. انا عايز اقول لكم والله العظيم اللي هتغلظ عليه العقوبه بس يطلع يروح يجيبوه بقى في الفضائيات او يجيبوا لنا اعلانات في الجرايد ان تم محاكمته بكذا, تم الحكم عليه بالسجن كذا, والاعلام يبتدي يشتغل على الكلام ده عشان كل واحد بيخون بلده وبيسرق مقدرات هذا الوطن يرتدع ويرجع لورا, لانه مش هيخليه يرتدع الا السجن او الغرامات. احنا زمان في المرور ايام اللي هو احمد رشدي الله يعيد ايامه كنا متعلمين الادب واحنا بنعدي الطريق, نبص على الاشاره حمراء ولا خضراء والا هنضطر ندفع غرامه 10 جنيه فوريه واحنا واقفين. كان انضباط غير طبيعي في الشارع. واحد بيكلمني امبارح كنت معاه بعد الحلقه بيقول لي تخيل ان في عربيات بتيجي تقف بالاربع خمس ساعات يمون مثلا سي ساعه العربيه 40 50 لتر هفترض يعني, مون ال 50 لتر ومن خلال خرطوم يخرج في مكان يعمل عمليه شفط ويملى جراكن ويبيع الجركن ب 5 و6 جنيه و7 جنيه خلاص كسب, ويخلف عربيته 10 12 لتر يمشوه ويفضل يعمل كده كل يوم, يبقى ياخد بنزين مدعم يبيعه في السوق السوداء يكسب من وراه وقال لك ابطل بقى شغل ان انا احمل زباله ولا احمل مثلا موبيليا ولا احمل سيراميك بلا وجع دماغ. دول اربع ساعات هقفهم في بنزينه هسترزق ب 50-60 جنيه وعربيتي فيها 15 لتر يريحوني في المشوار ودونتم على كده. ده بيحصل في مصر. ما انا بقول لكم احنا ليه بنستغرب على اللي بيحصل لنا؟ كم من المرتشين وكم من المفسدين وكم من ضمائر عافنه قد ماتت وكم حال وكم من بيوت دعاره في مصر الان وكم من جرائم قتل وكم من جرائم قطع طرق. ذنوب كفيله انها تهلك مجتمع. لكن بقول يعني في ناس بتقيم الليل وفي ناس بتصلي الفجر بجماعه وفي ناس طيبه من ابائنا وامهاتنا اجدادنا وفي ناس بوسطاء في كل مكان بيدعوا بيقول يا رب استر. طيب المهندسه ناديه حسونه رئيس حي ثاني المحله الكبرى. السلام عليكم يا باشمهندسه.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا بك يا فندم.
باشمهندسه عماره من 13 طابق انهارت، يعني بتصور 13 طابق ده يعني الفاونديشنز والاساس كان حاجه ثقيله ومتينه، انهارت ازاي؟ وبعدين لا خسائر في ارواح، لها كانت فاضيه مش ساكنه، عايزين نعرف من حضرتك يعني.
ايوه فندم، العماره دي فعلا من 13 طابق الا انها كلها مبنيه بطريقه عشوائيه وكلها واخده قرارات ازاله من اول الدور الارضي لحد ال 13 وكانت تحت التشغيل وكانت خاليه وانهارت.
طب يا فندم يعني هل العماره دي كانت مبنيه امتى؟ ايام المجلس العسكري ولا قبله ولا اليومين دول؟
لا يا فندم، في الفتره الاول، في الفتره بتاعت الثوره دي،
في فتره الثوره
وفتره الانفلات الامني واستغلال المواطن لانشغال الدوله بالمظاهر اللي احنا شايفينها والعنف والاضرابات والكلام ده، وبيبتدي يعمل غلط. ويا ريت دي تكون رساله لكل مواطن مصري بيخاف على بلده بيخاف على نفسه ما يسكنش في عمارة أو يشتري أي عمارة مخالفة ملهاش رخصة، مش أمان، روحه أغلى من أنه يوفر قرشين فرق السعر، روحه أغلى بكتير. يا ريت دي تبقى رسالة.
سؤال أخير عشان اجتماع حضرتك ربنا يرضى عنك، باشمهندسة طيب يعني ال 13 دول طلعوا إزاي يعني؟
يا فندم ده بيحطوا دور فوق دور، يعني دلوقتي مباني عشوائية وبطريقة وحشة وبطريقة صعبة ودي واخدة إزالة وكانت من اول الحالات اللي هيبتدي يطبقها ودي خطر داهم واعتمدنا كل القرارات من سياده الوزير والمحافظ نعتمدها وكانت الظروف الرهينه اللي احنا فيها الوضع الحالي بتاع اليومين دول ما عرفناش ننفذها.
نعم.
لكن دي خطر داهم ومبلغين عنها واخده كل الاجراءات واحنا عارفين وكانت من اول الحالات اللي هنبتدي بذلها.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندسه ناديه حسونه رئيس حي ثاني المحله الكبرى. انا بوريكم نماذج مش للاحباط والله، بس بعرفكم انه كل واحد يقول لك ايه احنا عملنا ايه يا رب بس عشان البلد تبقى كده. عملنا ايه يا رب؟ قول ما عملناش ايه يا رب. احنا المفروض كلنا كمان، مش انا بتكلم من منطلق برج عالي ولا انا عمر بن الخطاب يعني، لا كلنا نقول احنا ما عملناش ايه يا رب. احنا عملنا كتير وكتير وكتير وكتير، كفايه الكذب والاراجيف والاباطيل والصراعات والطحن اللي احنا عايشينه. والله العظيم كان الرئيس السابق ده كان قاعد على يعني غطى صرف صحي، مشي من حكمه خد الغطا معاه. فالمجاري الاخلاقيه ضربت في مصر كلها، مجاري الاخلاق ضربت في مصر كلها، خناقات وشتايم وقله وليه منهار كده عمالين يتحرش ببعض ونحتك ببعض. بقول لحضراتكم والله العظيم حجم الكراهيه اللي ساعات بشوفه في عيون ناس مش عارف الاقي له مبرر. يا عم اختلف مع اخوك للصبح، اختلف مع اخوك المصري المسلم او المسيحي للصبح واقعد اتناقش معاه للصبح، انما جوه البيوت جوه البيوت فسدت، الجيران قطعوا ببعض، جاري يقول لي طالع في الاسانسير مع جاري اللي طول عمري بنصلي وكنا بنتفرج على الاهلي سوا وبنموت في دباديب ابو تريكه، بيقول لي طالع في الاسانسير عامل وشه كده ما بيكلمنيش، عشان ده بيحب مرسي وده ما بيحبش مرسي، عشان ده بيحب الاخوان وده ما بيحبش الاخوان، عشان ده مؤيد للتيارات الاسلاميه وده ضد التيارات الاسلاميه، عشان بيحب الاراجوز ومحملات وده ما بيحبش الاراجوز ومحملات، وهكذا. مش عارف ليه. ده امريكا لما الـ مركز التجاره العالمي انضرب سنه 2000 9/11 زي ما بيقولوا، وحد الشعب الامريكي، ولما مات بن لادن الله يرحمه ويغفر له وقفوا كلهم في الشارع يرقصوا ويهيصوا ونسوا الانسانيه والطريقه اللي اتقتل بيها ودوله القانون نسوا كل حاجه. احنا عندنا لا، عندنا مرشح رئاسي سابق كان بيوعد الفلاحين اللي بنوا على الارض الزراعيه ودي مصيبه امن قومي في اكلنا وقوتنا، يقول لهم مش هاخد منكم غرامات ابنوا براحتكم ومش هعاملكم باثر رجعي. فطبيعي ان هم كانوا يحبوه. واحد ارض زراعيه بورها وبنى بيت عشان يكسب يبيع الشقه ب 10 و15 و20 و30 و50 لمله مثلا 600 700 الف جنيه، يقول لك ارض ايه اللي هزرع وقوطه ووجع قلب ومبيدات وحصيل وقرف وسماده، ويجي مرشح رئاسي فاشل فاشل. ومن ضمن فشله النهارده حتى وائل الانديل كاتب مقال جميل اسمه شفيق والحرام والثوره، عايزكم تسمعوا الراجل اللي كان هيحكم مصر، وظباط الداخليه يعني بعضهم زعلان عليه، وظباط الجيش بعضهم زعلان عليه، والبت اللي خرجت لطمت على وشها وشافت ايه وتفوت وتعمل هدومها كده زي ما كان موعدها بالجواز وخلي بيها، حاجات غريبه بتحصل. شيء مؤكد وثابت ادراكه بالحواس الخمسه ان احمد شفيق المرشح الساقط في الانتخابات الرئاسيه تسلل. خلي بالكم من كلام وائل انديل، كلام مهم، اللي هو اخوان طردوه، الاخوان عذبوه واضطهدوه، خرج بمحض ارادته ب 14 شنطه بشهود عيان، راح يعمل عمره وقال اسبوعين وراجع. الكلام ده من شهر كام؟ رئيس مرسي السلام في 1/7 من شهر 6 اللي فات. واضح ان هو بيطوف كل شهر شوط، وهياخد السعي والمروه 7 اشواط كل شهر في شوط، يبقى هيجي لنا ان شاء الله باذن الله بعد سنتين ثلاثه. انا عجبني وائل الانديل في المقال ده ليه؟ الاستاذ شوقي السيد محامي شفيق اللي هو بيقول انتخابات مزوره، والشفيق بيؤكد هذا، دي اسئله جايه لهم. نكمل كلامنا. تسلل على اطراف اصابعه عند الفجر مغادرا مطار القاهره هربا بعد ساعات من اعلان فوز محمد مرسي بمنصب الرئيس. المعلوم ان احدا لم يطلب من شفيق الخروج من مصر ولم يجبره على ذلك. حد هيقول لي كان خايف، اقول له لا ما تبقاش ساذج، ده 12 مليون داعمينه، هيخاف من ايه؟ هيخاف من ايه؟ بل بالعكس، انا كنت متوقع ان الشرطه والجيش كانوا هيكونوا في حمايته قولا واحدا من اي اذى حد يقرب له. بل ان الجميع فوجئوا ذات صباح بان الجنرال والعائله غادروا على متن طائره متجهه الى ابو ظبي في جنح الظلام، ومعلوم كذلك ان شفيق مطلوب في مصر للمحاكمه وان طلبا رفع على الانتربول لتسليمه. ورغم ذلك لا يستشعر شفيق اي تناقض مع نفسه، وهو يقول لصحيفه الانباء الكويتيه حسب بيان موزع من حزب ينتسب اليه ان الاخوان ضد وجوده في مصر نظرا لمعرفتهم الجيده بطبيعته الشخصيه المقاتله. ثم في موضع اخر يقول انهم يحاولون القبض عليه او حجزه بالخارج لاطول فتره ممكنه. ما تعرفش يعني هل هم عايزينه في مصر ولا عايزينه بره مصر؟ وفي الحوار الكوميدي ذاته، الحوار بتاع مبرر وغير مبرر، مبرر وغير مبرر، وقتلت واتقتلت، الحوار ده عارفينه انتوا طبعا. ده انا لما بقعد اسمع حوار الراجل وهو مرشح رئاسي بقعد الله يكون في عوننا، احنا كنا يعني هنتحكم كده ازاي؟ رئيس كان هيجي مش مركز في حاجه، مين اللي كان هيدير الدوله بقى؟ مش عارف. في الحوار الكوميدي ذاته المليء بالمواقف المتخبطه بامتياز تقرا العجب العجاب، فهو هرب ولم يهرب على طريقه قتلت واتقتلت، فاذا كان وجوده في مصر مخيفا للنظام الحالي كما يدعي، فلماذا لا يعود من مهربه ويقود الكفاح ضدهم؟ خصوصا انه يزعم ان الساحه الثوريه الان لا تقاد بكفاءه، وهو المقاتل الشرس الكفء العنيد. اي مقاتل عنيد هذا الذي يختبئ في امثال شعبيه مضحكه عينه ما يسوقه في الحوار حين سالته المحاوره المعجبه بشخصيته الرائعه الهادئه. وبيني وبينكم هو عنده كاريزما، بالتيشيرتات الشيك ولبسه شيك بصراحه، يعني انا باغبط الفريق شفيق على التيشيرتات الشيك والبلوفرات الشيك، لا ابن عز خلينا نتكلم في لبسه وفي شكله يعني. انما الشاهد في الكلام، طب اخد بس مداخله الدكتور محمد محي الدين الاول عشان ما نحطوش على الهاتف معانا ونكمل حوارنا عن شفيق. الانقاذ تشكل برلمانها الشعبي ب 100 عضو يضم المراه والاقباط. دكتور محمد محي عضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره. السلام عليكم دكتور محمد. الو دكتور محمد محي فصل. طيب نرجع نكمل حوارنا مع وائل انديل. فبيقول عرفت شفيق بانه القائد العام للقوات المسلحه، على فكره كان في معلومات ناس كاتباها الله اعلم بصحتها، لكن بيقولوا ان شفيق ما كانش في حرب اكتوبر خالص. الله اعلم بصحتها. ده بيقولوا كلام اتنقل من بعض الضباط، انا ما اعرفش. القائد العام للقوات المسلحه مره واحده كده، لماذا غادرت مصر؟ هل خوفا من غزو الاخوان ام هروب لانك ما تحملت النتيجه؟ ثم انت متاكد من نجاحك، لما لم تتمسك بحقك وفضلت الهروب؟ يعني طالما كان في معرفه ان الاخوان زوروا الانتخابات، اقعد وقاتل في القضاء، وساعتها القضاء اتصور كان ما هيصدق يجد ما يثبت ان هم زوروا، وكان هيقول في تزوير. انما فكره ان امريكا اتصلت باللجنه العليا الانتخابيه لهم بخ ومرسي لازم يكسبوا الكلام من عينه كلام مصطفى بكري الساذج اللي بيقوله ده, ده كلام فارغ ما ينفعش. رد شفيق المقاتل الصلب الشجاع بالاتي, قال لهم كثيرون سالوني هذا السؤال على طريقه الشيخ حازم, انا سعيد بهذا السؤال. قالوا لماذا لم تعترض على نتيجه غادرت البلد؟ قال لها في الحقيقه في اكثر من سبب, انا اشرح لك السبب وعشان اقربها لك لذهنك. ده كان هيبقى رئيس مصر, الكلام اللي انا هقوله ده كان هيبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه اللي بيعيبه على الدكتور محمد مرسي, بيعيبه عليه بمناسبه على صوره جايبينها له, ما اعرفش هو لابس لبس يا جاري تجيبوهالنا يا جماعه, تجيبوهالنا على الهاتف على التلفزيون على الشاشه يعني, لابس لبس بتاع الدكتوراه الفخريه بتاعت اي حد بيروح الهند باكستان انجلترا, يعني زي المفتي, مفتي الجمهوريه ما كان لابس لبس مضحك, مش بتكلم ان الراجل مضحك عافانا الله, من بقول لكم بس اللبس مضحك لانه بيبقى غريب علينا. فحطوا لنا صوره على الشاشه, الصوره اللي قدامكم على الشاشه دي جمال عبد الناصر لابس اللبس اليمني تقريبا, وده معرفش اوباما لابس لبس بعديه, والبوب اوباما, والبوب في الصوره الثالثه مجاهد الكيبورد بامتياز لابس برضو اهو, جت عند الرئيس محمد مرسي والشعب شبع تريقه, الشعب الكاره ليه يعني اللي ما بيحبوش شبع تريقه على الانترنت تعرفش ليه. نرجع تاني للدكتور محمد محي الدين. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام دكتور خالد.
ازي حضرتك دكتور محمد؟ الحقيقه يعني جبهه الانقاذ النهارده فاجئتنا انها عايزه تعمل تقريبا دوله موازيه, يعني برلمان موازي وشعب موازي وحكومه موازيه. فالنهارده تعليق حضرتك انها بتشكل برلمان شعبي ب 100 عضو يضم المراه والاقباط, وده خروجا على المألوف ورفضها لدخول الانتخابات, ده انت بتفسره ازاي يا فندم؟
والله شوف دكتور خالد, يعني تعالى يعني ما نكبرش المواضيع قوي وبرضه ما نتفهاش قوي, تمام؟ انا دائما يعني ارى ان الفيصل في 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 المنطقيه السياسيه هو راي الناخب في القوى السياسيه وفي الاحزاب. احنا امامنا انتخابات اعتقد انها هتجرى في خلال 4 شهور 5 شهور, تمام؟ واعتقد هذه الانتخابات هي اللي هتكون مقياس للاوزان النسبيه للاحزاب. من يريد ان 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 يدرك حجمه الحقيقي في الشارع هو من سيدخل الانتخابات, ومن يتخوف من مقدار حجمه الحقيقي في الشارع هو من لا يدخل الانتخابات. ده الراي باختصار. يعني اما عن المصطلحات الاخرى, برلمان شعبي برلمان موازي, كل هذه المصطلحات اعتقد يعني انه الاولى منها ان احنا ندخل في حوار سياسي, وان احنا يعني نحاول حل حاله الازمه السياسيه. وحضرتك عارف ان في الان مفاوضات تجرى على قدم وساق من اجل اللقاءات المفترض ان تجرى باكر ان شاء الله عشان نتكلم عن مبادرة حزب النور وما حولها من مبادرات تشكيل حكومة جديدة, تحديد موعد الانتخابات. فيعني أنا أدرك أن هناك للأسف متطرفين داخل جبهة الإنقاذ يريدون أخذ المعتدلين في طريقهم للأسف الشديد.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد محي الدين المحترم, عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة. الجنايات تلغي قرار التحفظ على أموال 23 من رجال الأعمال في التلاعب بالبورصة. محمد ممدوح الخبير بالبورصة, السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم يا فندم.
ازي حضرتك؟
ازي حضرتك يا شيخ
استاذ محمد؟ انت حضرتك معني بقضيه البورصه جدا والتلاعب بالبورصه, وانت واحد ضلع من الاضلاع اللي قدمت اوراق ومستندات فساد في البورصه. بتشوف ايه اللي بيحصل في مساله التلاعب بالبورصه والقضيه, وطولت وخدت وقت طول كده ليه؟
والله يا شيخ خالد, الاول انا عايز يعني اكدت عليك قد كده في اكتر من حديث, احنا ازاي هنقدر نصحح ونبني على ارض صلبه ولسه في منظومه فساد متكامله متوغله في اعماق يعني الجهات المختلفه التي تعمل في الدوله, اركان الدوله المصريه. عايزين نخلي نبرهن على كلامنا ده بالاشخاص, هنقول رئيس هيئه الرقابه الماليه اللي هو اشرف الشرقاوي. هذا يعتبر راجل يعني اشتغل ورابيب احمد سعد ورابيب مجدي راسخ ورابيب محمود محي الدين, وهم اللي جابوه حطوه في المكان ده. النهارده المحكمه ليها اوراق وليها شهود وليها مستندات. لما يجي هذا الشخص يدلس على هيئه المحكمه بالمستشارين بتوعه والناس المعاونين ليه وييجوا يقفوا قدام القاضي يقولوا معلومات مغلوطه, فطبيعي هنلاقي في حكم مغلوط. سيادتك معايا يا فندم؟ الو
سامعك, اتفضل يا استاذ محمد.
الو
سامعك يا حبيبي, اتفضل.
ما اعرفش خطي بقى طريقه.
لا اتفضل.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه, احنا لازم النهارده لما نيجي نبني حكمنا نبنيه على كلام واشخاص نثق فيهم. الشخص النهارده بيجاهد اللي هو يقتل كل او يوقد كل فكره لتصحيح الوضع في سوق المال ما ينفعش. النهارده انا يعني سيادتك لو بتكلمني عن البورصه بالتحديد, انا قلت لك الملف ده شائك, يترأسه صويرس يترأسه ياسين منصور، يترأسه حسن هيكل، كل الملفات دي لازم تفتح ولازم يكون في وقفة حاسمة مع هؤلاء الأشخاص الذين يعبثون بمقدرات الوطن. ثانيا يا شيخ خالد، في موضوع مهم جدا النهارده، انا اعرف ان ضيفك الكريم المستشار محمد خالد جدالله، انا حملت امانه من قبل الضباط او بعض الضباط الملتحين، لازم نكون في موقف جاد وحاسم، ومن ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وارضى عنه من اسخطه
ارضى عنه الناس. نعم،
فانا ما اعرفش خط ليه بعيد ومش سامعك، ونفسي اسمعك كويس فعلا، خط بعيد جدا، يا رب لو في يعني عاده اتصال تاني بقى افضل، عشان انا مش سامعك خالص.
انا سامعك يا فندم، وسامعك كنت بتتكلم عن الضباط الملتحين،
فما اعرفش انت لو حضرتك يعني المداخله بخصوص البورصه يا ريت يعني يساعدني ان انا اقدر استفيد معاك، عشان
احنا عموما هيبقى لنا لقاء معاك، احنا اتفقنا عشان نفتح ملفات البورصه بشكل واضح. شكرا جزيلا محمد ممدوح الخبير بالبورصه. انا بختم بس عشان ساعته المستشار محمد فؤاد جدال الله وصل. فالمهم احمد شفيق بقى لما سالته الاسئله دي بيقولها انا هشرح لك، وعشان اقرب المساله لذهنك هديكي مثل. ده رئيس الجمهوريه المفترض يعني كان هيكون، بيقول لها لو كنت نايمه وفجاه لقيتي حرامي بيسرق من دولابك، هل ينصح في هذه الحاله انك انت تمثلي انك انت كنت نايمه ومش شايفه الحرامي، مش ده افضل؟ فترد المحاوره طبعا وتضيف وتقول له، قالت له ايوه، اديني عمره ونربح، يعني حرامي بيسرق اسيبه يسرق حاجتي وممتلكاتي كلها واعمل نفسي نايم اخ كده وخلاص، خد حاجتك وتوكل على الله. ف عشان كده هو بيشبه الاخوان ان هم حراميه وسرقوا وزوروا، وهو نجي بعمره، لان هو لو كان قال فيه تزوير كان هيتقتل. طب امال فين في الاول ان الاخوان خايفين من شراستك وعنادك وشخصيتك القويه وانك قتلت واتقتلت؟ فين ده؟ مش فاهم انا. واضح ان احنا بنقرا ميكي ماوس كتير ومجله سمير وتنتان. المهم وائل قنديل بيقولوا فعلا انها اخلاق الفرسان والمقاتلين ان تتظاهر بانك انت نايم ولا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وتترك حقك ان كان لك حق، وتهرب وتختبئ، وفي الحوار بعيدا عن المضحكات الغزيره اتهامات لواحد من شباب الثوره المرموقين بالفساد، حيث تساله الصحيفه الكويتيه تم حرق مقرك الانتخابي بالدقي على يد المدعو عبد الفتاح، وهو نفس الشخص الذي اتهم بتحريض الاقباط وفتنه مسبيرو، تفتكر مين ورا الولد ده؟ ده المذيعه بتساله. فيرد الجنرال في ثقه، طبعا خدوا بالكم انه بعض الصحف الكويتيه على الاماراتيه على ها ضد مصر قلبا وقالبا وقولا واحدا، فما زالوا بيتعاملوا مع اي حد من فلول النظام السابق على انه هو ده يعني خيره ناس مصر. تعرفش ليه؟ بفكرهم بس بقول جبريل المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان، والدنيا بتدور وتلك الأيام نداولها بين الناس. كنت بتصور المسؤولين في الكويت، انتوا بتدينوا بالفضل الحسني مبارك على الحرب الكويتية العراقية، خلي بالكم ان حسني مبارك موت شبابنا لما بعتهم من غير إذن أي حد، وأهليهم ما خدوش أي حاجة، لكن هما مش مشكلة بالنسبة لهم، بلدهم اتحررت وكانوا دايما بيرفعوا شعار بعض المسؤولين في الوقت ده، سنقاتل حتى آخر جندي مصري، خلاص. فطبعا يعني بيدينوا بالفضل لمبارك، عشان كده في محامين كويتين بيدافعوا عنه بهذه الصورة، ومش فاهمين، هما مش فاهمين الحقيقة ان الايام دول. رد الجنرال في ثقة، لا بيني وبينك البني ادم ده انا صنفته انه انسان فاسد، يهم في ايه ولا يفرق معايا ايه مين بيحركه مادام هو اصلا انسان فاسد، خلاص. ويبقى اكثر ما يصيبك بالاسى امام هذه التشنجات الحواريه ان شفيق لا يترك فرصه الا ويلمح ويصرح بانه على صله عميقه بما يجري في الشارع المصري الان، وان تنسيقا يتم بينه وبين رموز المعارضه. وحتى الان نسمع ان احد من هذه الرموز القمه حجرا يسكته وينفي عن هذه المعارضه الشمالة على مكونات تنتمي لجنرال الثوره المضاده. وعلى ذكر الامثال الشعبيه يقال والله اعلم ان السكوت علامه الرضا. لما يقول ان هو بيقابل ناس من جبهه الانقاذ صباحي والبرادعي هو بيقول، مش انا اللي بقول، هو اللي بيقول وبيلمح وبيصرح ومحدش منهم بينطق ولا بيكذبه. وزير التموين بيقول ندشن لحمل التخفيضات كبرى ورفع الدعم عن الخبز يزيد نسبه الفقر ل 9%. طبعا عاملين حمله رهيبه على وزير التموين، عارفين ليه؟ علشان بعض اصحاب الافران كانوا مليونيرات من وراء بيع الدقيق في السوق السوداء والمكسب، ويتاجر باكل الغلابه. فلو حصل ان احنا بنظبط الايقاع، قال لك اخوانه التموين واخوانه الرغيف والرغيف هيطلع من الفرن مكتوب عليه الله غايتنا والرسول قدوتنا وزعيمنا والقرآن دستورنا والموت في سبيل الله أغلى أمانينا. الرغيف هيطلع من الفرن كده الأيام اللي جاية يعني. وقفة احتجاجية أمام الأوقاف وبالمحافظات ضد أخوانة الوزارة. طيب أنا هكتفي بهذه الأخبار وهنكمل. طبعا أنا بس كان عندي تصريحات سريعة في ثانية يعني عشان جمال صابر، الجماعة الإسلامية نشر صور جمال صابر صدمتنا، ونطالب الداخلية بتوضيح. مراد علي من الإخوان نطالب باعتذار الشرطة على الإهانة التي تعرض لها جمال صابر. دكتور يونس مخيون من النور، طريقة القبض على جمال صابر انتكاسة للثورة. محمد محسوب يجب حفظ كرامة كل من يقبض عليه. إنما تيجي تشوف بقى المقابل التيارات الليبرالية، يعني الناس بتتكلم بمنتهى الاحترام وهو الشياكة، مع إن ممكن في ناس منهم تكون معارضة لجمال صابر وأسلوب جمال صابر. يدخل علي الأسواني، طلب الاعتذار لجمال صابر سقوط أخلاقي يتميز به الإخوان والصهاينة. ده مين؟ ده السيناريست الكذاب والدكتور الكذاب علاء الأسواني، اللي كذب مرة في موضوع الكنيسة اللي كانت في الأقصر أو في أسوان مش متذكر اسمها دلوقتي، وقال لك الشيخ طلع وحرض وجبنا الشيخ قال ولا حصل حاجة، وكان معنا واحد مسيحي من القرية قال ولا حصل حاجة من الكلام ده، ودلس على الناس. وأسهل حاجة عند علاء الأسواني دلوقتي يسمع الجملتين دول يجري يرفع بلاغ سب وقذف. طب ما هو انت كذبت يعني، ده توصيفك في الواقعة وتدليسك وحواراتك الخيالية الخايبة اللي بتغرقنا فيها، وفي الآخر تكتب لي تحت بكذب. بس بقى بطل كذب، ها؟ الديمقراطية هي الحل. معنا مين يا فندم؟ قطع. بلال فضل، انا لا هفرح باللي حصل لجمال صابر ولا هزعل عليه، مش هكتفي او هكتفي بان انا مش هكمل كلامه التافه اللي شبه تربيته طبعا، لان احنا عارفين تربية الناس دي بتبقى فين وتعاملاتهم بتبقى ازاي. فلما يطلع العيب من اهل العيب مش ممكن يبقى عيب. يعني انت تتوقع من بلال فضل مثلا هيكلمك بالقرآن والسنة؟ لازم هيقولك الفاظ وإيحاءات جنسية لانه متربي في هذا الوحل من خلال افلامه وكتاباته وصدقاته. وسألوني أنا عارف الجو ده وشفته يعني، وياما ياما ورد علينا ناس ربنا من عليها بالتوبة والصلاح وحكوا مآسي في هذا الوسط اللي بيعمل فيه هذا السيناريست الرويبضة الفاشل، إنه كاتب كلمة مش هقراها لكم على الهوى، يعني احتقاره يكفي من خلال ما يقال. علاقة طيب احنا سريعا كده، طبعا احنا عارفين القذاف الدم المتحدث باسم النيابة، قذاف الدم لا يحمل الجنسية المصرية وتم حجزه في سجن طرة. اتحاد القبائل العربية بيفوض حافظ ابو سعدة، بيفوض مين؟ حافظ ابو سعدة للدفاع عن قذاف الدم وماريا. ليبيا ترسل وفدا للقاهرة لاستكمال اجراءات تسليم قذاف الدم وتحذر من عواقب اي مراوغة من السلطات المصرية. والله العظيم انا كلمت واحد ليبي حكالي بلاوي على احمد قذاف الدم، وزي ما قلت لكم اتمنى والله ان احمد قذاف الدم ربنا يقذف في قلبه كده قول الحق ويطلع يقول لنا الاعلاميين اللي كانوا بياخدوا سبوب. انا عندي مقال مهم اقراه لكم في اخر الحلقه اسمه جنايه الاعلام المصري على ليبيا. الضابط المصاب قذاف الدم هو من اطلق الاعيار الناريه تجاه القوات اثناء القبض عليه. مرسي وقنديل التزم بتسليم اعوان القذافي، ده مهم جدا. ناس سرقت الشعب الليبي وطحنته وقتلت خيرة شبابه وأخذت مقدراته وأشعوا فيه الفساد، وشفنا ولاد القذافي والقذافي ولسه يامح في الجراب يحاول من أسرار مستكترين إن احنا نسلم الفسدة الذين يديرون ضرب الثورة الليبية من مصر، مستكترين إن احنا نسلمهم. ذعر في أوساط الإعلاميين إثر عملية قذاف الدم، وفي مكاسب أكيد هتحصل إن احنا نعيد العلاقات مرة أخرى بشكل واضح مع ليبيا. هكمل حواري مع الدكتور محمد فؤاد جد الله والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وهنشوف حاجة كده عن الإعلاميين وقذاف الدم، ونكمل حوارنا مع سعادة المستشار بعد الفاصل بإذن الله. خليكم معنا.
حالة من الذعر تسود أوساط عدد من الإعلاميين المصريين وملاك الصحف والفضائيات بعد إلقاء القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ورئيس مجلس إدارة قناة الساعة أحمد قذافي الدم بحي الزمالك بالقاهرة، وذلك أمس الثلاثاء وحبسه 30 يوما على ذمة التحقيقات بحكم منصبه كمنسق للعلاقات المصرية الليبية ونسبه كابن عم العقيد الليبي معمر القذافي. ارتبط أحمد قذافي الدم بعدد كبير من أعضاء الحزب الوطني المنحل وبخاصة أعضاء لجنة السياسات، الأمر الذي ظهر جليا في لجوئه للمجلس العسكري الذي كان يدير مصر إبان مقتل معمر القذافي، فضلا على علاقاته الوثيقة باللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الراحل. قذافي الدم عمل لسنوات مبعوثا شخصيا للعقيد الليبي الذي حكم بلد النفط أكثر من 40 عاما، كما تولى مسؤولية تنسيق العلاقات بين ليبيا ومصر، وكان في وقت نفسه يصنف ضمن دائرة كبار المسؤولين الأمنيين في النظام البائد، حيث كان يتولى مهمة التصفية الجسدية لكل معارض العقيد في الخارج، ولذلك تولى ملف المعارضة الليبية بتكليف مباشر من العقيد، وارتكب جرائم بشعة في حق المعارضة الليبية سواء في أوروبا أو غيرها. وتعد قناة الساعة التي أطلقها النظام الليبي قبل قيام الثورة المصرية بشهور أحد أبرز الواجهات الإعلامية لاستقطاب صحفيين وسياسيين مصريين، أبرزهم مصطفى بكري الذي كان يقدم برنامجا على قناة الساعة، وقيادات بارزة في جبهة الإنقاذ تمتلك قنوات وصحف كانت تحصل على نصيب من كعكة الإعلانات التي كان يوزعها نظام القذافي، وكانت تنشر ملاحق كاملة عن الكتاب الأخضر وإنجازات العقيد، فضلا عن ارتباط قذافي الدم بعلاقات وثيقة مع فنانات ورجال الإعلام والبزنس. اشتهر أحمد قذافي الدم بنشاطاته التجارية من خلال الواجهات الاستثمارية التي أقامتها أجهزة القذافي الأمنية، ويقدر حجم الاستثمارات التي أنشأها في مصر حتى عام 2011 بنحو 10 مليارات دولار، فضلا عن دوره المعروف في تجارة صفقات السلاح، كما عرف عنه إشرافه على حسابات سرية خاصة بالقذافي في مصارف عربية وأوروبية. قذافي الدم يعد أحد أهم رجال الخيمة، وهو التعبير الذي يقصد به الحلقة الضيقة من المسؤولين الذين يحظون بثقة القذافي بحسب ما نشره موقع ويكيبيديا، ولعب دورا خطيرا إبان الثورة الليبية. قد أوكل القذافي إليه مهمة المساعدة على إخماد التحرك الشعبي في بني غازي خلال أحداث الاحتجاج التي شهدتها في فبراير عام 2011، وحاول خلالها أن يقنع قبائل بدوية لها جذور الليبية، وتحديدا قبائل أولاد علي والتي يقال إنها ينتسب إليها من أمه، أوكل عليها العمل كمرتزقة لمهاجمة قبائل الشرق وبني غازي مقابل حافز مادي ضخم. سقوط قذافي الدم الذي يعتبره الإخوان المسلمين بمثابة إنجاز كبير يحسب لهم وسط هتافات أفراد من الجالية الليبية في القاهرة أمس للنظام المصري مرددين الله أكبر يا مصر، الله أكبر يا مرسي، ويبدو أن هذا كله سيواجه على ما يبدو بحالة غضب إعلامي وحملات صحفية، حيث سارع أمس حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى إدانة عملية القبض على قذافي الدم مطالبا بعدم تسليمه للسلطات الليبية، كما وصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي عملية القبض عليه بأنها صفقة إخوانية مع النظام الليبي الجديد مقابل الحصول على أموال يعزز حالة الذعر الإعلامي، ما أكده الإعلامي خالد صلاح في برنامجه آخر النهار مساء أمس من أن قذافي الدم له عالمه السري الخاص وعلاقات واسعة مع إعلاميين وصحفيين ورجال أعمال. وفي كتابه كلام في السياسة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أكد الأخير أن أسرة القذافي كانت تضخ سيلا من الدولارات لمثقفين وكتاب وساسة مصريين.
عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيف الكريم سعادة المستشار محمد فؤاد عبد الله المستشار رئيس للشؤون القانونية والدستورية. السلام عليكم سعادة المستشار.
سلام وخطر. كيف يا مستشار
خالد؟ هتفتح صدرك.
إن شاء الله.
لأنه الحقيقة استفتاء النهاردة خاص بالتغييرات في مؤسسة الرئاسة. بقول للناس يعني شايفين إن مؤسسة الرئاسة محتاجة إحداث تغييرات جواها. وخصوصا بعض الناس فين إن في بلوك معمول جوا المؤسسة يحول دائما بين وصول معلومات للرئيس مشروعات للرئيس وانه ده كلام بيتقال وان المقربين من الرئيس من جماعة الاخوان يريدون ان يستأثروا دائما بان هم يكون يعملوا الفلتر في اللي يروح للرئيس وما اللي يروحلوش. فكل استفتاء انا مفاجئ ان النعم شغالة بقوة. انت حضرتك شايف ان مؤسسة الرئاسة من خلال 7 شهور وانت داخل هذه المؤسسة شايف القرارات وشايف الجوع وشايف احيانا حاجات بتصدر للإعلام دون أن يكون اتخذ فيها قرار نهائي فجأة تفاجئ العام بيتكلم فيها فتراجعوا بسرعة تتراجعوا. شايف اللي بيحصل ده كمستشار لرئيس الجمهورية ترى أن المؤسسة محتاجة تغيير أو محتاجة تجديد أو تغيير أفكار؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمنتهى الصراحة أي مؤسسة رئاسية في أعقاب ثورة وخاصة أن حضرتك عندك النظام السابق كان يعني سياساته هو تجريف القيادات السياسية وتجريف أو أي قيادات تنشأ، وبالتالي كان عند حضرتك أن لا يوجد أي كيان طيار أو حزب سياسي كان مؤهل أنه يعني يتقلد إدارة الدولة في هذا الوقت، وبالتالي طبعا هي بتبقى نقلة أي طيار. لا شك ان مؤسسة رئاسة زيها زي اي مؤسسات للدولة بتحتاج عملية ريفورم كل فترة او عملية اصلاح كل فترة، عملية كمان التوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات. يعني انا شايف ان مؤسسة رئاسة محتاجة ان هيئة المستشارين يعاد تشكيلها وتضم اكبر عدد من التيارات ويكون داخلها كل التيارات باختلافات ايديولوجياتها حتى يكون هناك تنوع في الأفكار والمقترحات والرؤى، علشان في النهاية الرئيس هو بيحصل على كل ده وبياخد قراره في النهاية. فلا شك أن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وخاصة في أعقاب الثورات بتحتاج عملية إصلاح من وقت إلى الآخر يعني، وبتحتاج أيضا تنوع، لأن أعتقد أن ليس من مصلحة أي طيار بما في ذلك الإخوان المسلمين أو على رأسهم الإخوان المسلمين أن يستأثر أحد بتحمل المسؤولية أو إدارة الدولة في هذا الوقت بالذات، وبالتالي نحن في حاجة إلى تنوع.
طيب سؤالي الأكثر شوية عمقا دكتور محمد فؤاد عبد الله، دايما كل حد يتكلم يقول سبب الإرباك القانوني في مؤسسة رئاسة سعادة المستشار محمد فؤاد عبد الله. الناس لا تطعن في دينك ولا في خلقك، كان أحيانا بيتكلموا عن خبرة سعادة المستشار، يعني هل هي كبيرة لدرجة هو الذي يدير شؤون قانون مصر ويقترع الرئيس في القانون يعمل ايه؟ ولما البعض قال لهم يا جماعة الرجل من ابناء الثورة وانتوا كنتوا بتطالبوا ان احنا نضخ بدماء ابناء الثورة، قالوا على دماغنا من فوق، لكن ما يحدث من قوانين والرجوع فيها تسن وترجع قرارات وترجع. مين المستشار القانوني اللي بيقول للرئيس الكلام ده؟ هو المستشار محمد فؤاد عبد الله. اذا الرجل قد يكون لا يملك من الخبرة الكافية ما يسمح ان هو يدير شؤون مصر القانونية ويكون المستشار القانوني للرئيس. بتشوف انت جاني في اوقات مجني عليك في اوقات، ولا على طول الخط جاني ولا على طول الخط مجني عليك؟ بتشوف ازاي الوضع؟
انا اعتقد ان اي عمل او اي مشاركة في ادارة الشأن العام في هذا الوقت هو نوع من انواع الابتلاء، ويعني الواحد بيقول يا رب انه يعديه بسلام يعني. لا، لما نيجي نتحدث عن المسؤولية، أنا من السهل جدا أقول أن أنا لا أتحمل مسؤولية هذه القرارات، ومن السهل جدا أتنصل من المسؤولية، ومن السهل جدا أقفز من المركب وأصطنع بطولات، ولكن خلينا نفند بمنتهى المصداقية والحياد. أول قرار اتخذ مثلا في بدايتنا في شهر 7 كان هو عودة مجلس الشعب. أنا معترف أن نسأل، يعني أنا واحد من الفريق اللي بيعمل على هذا الملف أو عمل على هذا الملف، وكان رأيه عودة مجلس الشعب، وما زلت أرى أن عودة مجلس الشعب كان يمكن أن تقي مصر الكثير من العثرات السياسية والقانونية، لأن مجلس الشعب القضية بحله هو نتاج لإرادة 32 مليون مواطن مصري، وبالتالي كان أكبر نسبة مشاركة وأكبر انتخابات لم تشهد، يعني انتخابات حرة ونزيهة ولم تشهد أي تزوير، وبالتالي نتحمل مسؤولية ده. وما زلت أرى أن هذا القرار كان صحيحا، وهيذكر التاريخ بعد كده أن كيف تقضي على إرادة 32 مليون نسمة وتحل مجلس الشعب. القرار الثاني كان الإعلان الدستوري اللي صدر في 11 أغسطس اللي هو خاص بإلغاء الإعلان الدستوري المكبل وتكريم المجلس العسكري السابق وشكره والقضاء على الازدواجية في الدولة، وده أعتقد أن ده من أولى الملفات اللي احنا اشتغلنا بها في مؤسسة الرئاسة وتم الانتهاء منه، أعتقد نتحمل مسؤوليته، وده كان إنجاز بعض الدول قعدت فيه يمكن 3 سنوات عشان تنجزه. الموضوع الثاني هو النائب العام، اللي هو لما النائب العام السابق تقرر انه يكون سفيرنا في
الفاتيكان
وقبل هذا الملف، انا ليس لي علاقه به لا من قريب ولا من بعيد، يعني ده الملف.
لا بس افهم من ثنايا الكلام انه كان في موافقه الاول وبعدين رجع في كلامه.
حقائق الموضوع يعلمها جيدا معالي وزير العدل الحالي مستشار احمد بيه مكي ومعالي المستشار حسام بيه الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، تحدث مع النائب العام السابق وقبل المنصب وابلغ السيد الرئيس بقبوله المنصب، ثم صدر القرار، ثم عدل عن هذه الموافقه وهو حقه. أنا ليس لي علاقة بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد. القرارات الأخرى اللي خدناها زي مثلا ال3 قوانين اللي صدروا اللي هم خاصين بالبرنامج الاقتصادي للحكومة، ليس لنا علاقة بهذه القوانين على الإطلاق. على
ما قلت أنت مش مستشار اقتصادي، أنا بتكلم في النواحي القانونية.
أنا لا، ما هو أصل برضو ما احنا بنتكلم إن ال3 قوانين دول صدروا ثم الرئيس أبطل عملهم. لا، احنا ليس لنا علاقة بهذه القوانين على الاطلاق، دي قوانين ناقشها مجلس الوزراء وتم اصدارها من قبل الرئيس وكانت واقفة قبل كده، ولكن كان في تعديلات وقالوا انه تم عمل التعديلات، لكن احنا ليس لنا علاقة بهذه القوانين على الاطلاق.
طب انت بتشوف
لا معلش، لان في موضوعات مهمة نفس المنوال. يعني اللي اثار عليه ضجة كبيرة موضوع الاعلان الدستوري اللي هو الاخير اللي هو قبل الدستور بقى،
اللي هو كان بتاع اقالة النائب العام او يعني
بالظبط.
هي مش هي اللفظ اقالة ده صح؟
هو لا، هو كان يعني الاعلان الدستوري ده كان بينظم موضوع مهمة النائب العام ان هو حدد له مدة، وبالتالي انتهت المدة 4 سنوات، وبالتالي من حق الرئيس ان يعين نائب عام جديد وفقا لقانون السلطة القضائية. هذا الاعلان الدستوري اعلان كان بيشارك في مجموعة من المستشارين، هو ليس انا المستشار الوحيد يعني، ولكن في مجموعة من المستشارين كان كل واحد فينا له رأي، واعتقد ان يعني الوقت بعد كده او التاريخ بعد كده هيثبت بالضبط مين صاحب هذا الاقتراح، ولكن احنا او انا شخصيا اعترضت على موضوع التحصين وموضوع ان احنا نحصن الهيئه الجمعيه التاسيسيه ومجلس الشورى، ولكن كان هناك بعض الاراء الاخرى او غالبيه الاراء ترى ان لا، نحن في حاجه الى تحصينهم، لان هناك شبه تخوف من ان يتم حل الجمعيه التاسيسيه وحل مجلس الشورى، وتتعرض الدوله الى هزات سياسيه وقانونيه غايه في العنف هتاثر عليها بلا شك. وبالتالي ده كان راي، وانا كنت متخوف، انا كنت مع اعاده المحاكمات، اعاده محاكمات قتل الثوار، كنت مع اقاله النائب العام باعتباره احد اهم مطالب الثوره، ولكن كنت تحفظت على تحصين القرارات وتحصين العمل تحسين مجلس الشورى، ولكن الرأي الغالبية انتهى الى ده. وبالتالي انت دورك كمستشار ان انت بتدي رأيك وبتقول انا متخوف من ديت مؤديات النقطة دي ممكن تعمل مشاكل، وده اللي انا قلته في هذا الاعلان، لان ديت وقائع. بعد كده القرار ليس قراري، القرار بيبقى فيه قرار اغلبية وبيتعرض كل ده وكل البدائل واثارها على السيد الرئيس، وهو بيستشير عدد كبير جدا من المستشارين،
يعني هو لا يعتمد على مشورتك القانوني انت لوحدك.
لا طبعا،
لا طبعا بيتكلم. ده بيستشير عدد كبير جدا من الداخل ومن الخارج. يعني من داخل مؤسسة الرئاسة ومن داخل هيئة المستشارين.
انتوا كم مستشار قانوني؟ واحد حضرتك بس؟
واحد كمستشار قانوني في مؤسسة الرئاسة.
انما الرئيس ممكن يعني يكلم غيرك من الاكثر خبرة
وهو نفسه يعني تعليمات السيد الرئيس يقول لك يعني نسأل ونشوف، وهو سيادته بيسأل ويشوف وبيطلع في اجتماعات واجتماعات ليل نهار، وبيبقى معانا معالي وزير العدل، بيبقى معانا كان وزير الشؤون المجالس النيابيه في وقتها
دكتور محمد محسوب، ولا
دكتور محمد محسوب. وبالتالي ده كان فآلية صنع القرار بيبقى فيها مزيد من المشاورات وخلافه. الموضوع الاخير مثلا موضوع الانتخابات اللي هو قانون الانتخابات ازاي طلع. لا انا يمكن قرار المحكمه الدستوريه صدر يوم 17/2 ونشر في الجريده الرسميه يوم 18. يوم 18 انا طالبت المجلس الشورى، وده يعني موجود على بعض المواقع، ان طالبت مجلس الشورى باعاده التعديلات بعد ما تم اعمال مقتضاها. يعني المحكمه الدستوريه بتصدر قرار، المفروض ان مجلس الشورى بيعمل مقتضى هذا القرار، فانا طالبت مجلس الشورى انه يرسل مشروع القانون مره اخرى الى المحكمة الدستورية العليا حتى تعيد النظر هل تم اعمال مقتضى قرارها من عدمه. ده اكتر من كده، احنا طالبنا اصلا ان لما مجلس الشورى يرسل التعديلات ما يرسلش التعديلات على القانونين فقط، يرسل التعديلات ويرسل القانونين معاهم، علشان المحكمة الدستورية تبحث مدى دستورية القانون وليس التعديلات فقط، لان هما كان قانون تنظيم مباشر الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب، فكان هناك قانونين كان المفروض يتعين على مجلس الشورى ان يرسل القانونين وتعديلاتهم ولا يقتصر فقط على ارسال التعديلات فقط. وبالتالي ده كان، واعتقد ان انا كان ليا راي في ده وراي منشور وثابت في اكثر من موقع في تاريخه، وبالتالي اعترضت على ده قبل ان يصدر. ولما صدر حكم القضاء الاداري قلت الحمد لله ان الحكم ده فعلا انقذ مصر، لان كان في مسالب في القانون. مجلس الشورى لم يعمل كامل مقتضى قرار المحكمه الدستوريه في 4 نقاط.
طب انا برضو هسألك سؤال مهم قوي، الشعب بيحس ليه ان حاجة مثلا انت هو مقتنع بتقول انه كويس ان الحكم يجيب هذه الصورة بوقف الانتخابات ان في مسالب موجودة، يطلع حد في الاعلام يقول المستشار محمد فؤاد جد الله سنطعن على الحكم شويتين، حد يخرج غيره يقول الكلام ده مش صح، ده ممكن كلام شخصي خاص بيه، احنا مش هنطعن على الحكم نحترم حكم القضاء، شويتين يلاقي حد تاني قال لا هنطعن على حكم القضاء. يعني انتوا كل واحد في جزيره منعزله، ولا يعني المفروض انه بنخلص الحاجه وتقول كل حاجه الطبخه وتخرج للناس في النهايه بشكل تتحمله جميعا هذا القرار قدام ربنا سبحانه وتعالى قدام الشعب؟
لا، هو اللي بيحصل بيبقى في اجتماع مجموعه كلها بنتناقش وبنشوف ايه اللي هيطلع والبيان اللي هيطلع يبقى ايه والتصريحات ايه هي اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ ان الصحافه احيانا بتاخد منك كلمه وهي تحطها هي العنوان. يعني انا مثلا لما اقول ان
هقف قبل ما تقول الجملة دي عشان دي نقطة مهمة جدا. الأولى أن مؤسسة الرئاسة يكون لها متحدث إعلامي يخرج يقول الكلام مباشر وواضح، ولا الأولى أنه نعتمد على أن جريدة تتصل بحضرتك في تليفونك الشخصي السلام عليكم سعادة المستشار رأي حضرتك كذا كذا احنا قلنا كذا عملنا كذا ويتصلوا بحد تاني؟ أنهي أولى؟ يعني أن التليفونات تحصل من صحفيين ياخدوا سبق عشان ينشروا في جريدة أو يقولوا في برنامج، ولا يخرج متحدث إعلامي بعد ما عملتوا الطبخة السلام عليكم في متحدث اعلامي هيقول دلوقتي بيان بخصوص قانون الانتخابات واحد، يبقى كلام واضح لا يحتمل اي لبس واي جدل؟
ده اللي بيحصل بالفعل. بعد ما بنجتمع بيصدر البيان وهو ده البيان المعتمد. الفكره بيبقى في ايه؟ الفكره ان بعض النقاط في البيان بتكون نقاط قانونيه او دستوريه، فمين اللي بيشرحها ويوضحها؟ بيشرحها وتوضحها المختص بده. وبالتالي انت لما بتشرح حاجه مثلا قلنا ان قد يتم الطعن ليس بغرض اجراء الانتخابات ولكن بغرض اخر، وهو التركيز على تفسير الماده 141 من الدستور. كلمه قد يتم الطعن ديت اتخذت واخذوها وسائل الاعلام وقال ان احنا بنقول ان هيتم الطعن على الانتخابات. لا، احنا قلنا وقتها اولا ان حكم محكمه القضاء الاداري اللي صدر يوم الاربعاء 6/3 حكم له حجيه وحكم واجب النفاذ، ولن نلجا الى اساليب اللي كان بيلجأ إليها النظام السابق لوقف تنفيذ الأحكام والالتفاف عليها مثل الاستشكالات أو الطعن بغرض وقف الحكم وإجراء الانتخابات، ولكن قد تطعن هيئة قضايا الدولة على هذا الحكم حتى تعيد طرح بعض المبادئ اللي تضمنها هذا الحكم على المحكمة الإدارية العليا. انت لما بتصرح تصريح زي ده او بتقول كلام زي ده او شرح زي ده، ممكن الصحفي بياخد الحتة اللي هو عايزها، وتلاقي بعض الجرائد المغرضة تاخد جزئية او كلمة انت قلتها، كلمة مثلا قد تطعن هيئة قضايا الدولة علشان، وتقول ان هيتم الطعن على الانتخابات بحيث هي اللي تعمل البلبلة. فبتلاقي
هل الحوارات بتطلب حضرتك لما تيجي تعمل حوار صحفي مع حد؟ يعني انا هو شخصي متواضع، انا مش مستشار رئيس، لما حد صحفي بيجي يكلمني بقول له بعد اذن حضرتك هسجل المكالمه دي وانت سجلها عندك، عشان لو كتب قال حاجه على لساني ما قلتهاش او حورها ممكن اقاضيه واقول له انا الحوار الضار بيني وبينك اهو مسجل، وده بعمله دلوقتي بعد نصيحه اخ فاضل مع اي وكاله انباء بتيجي على
ده صحيح بيتسجل
اجنبيه
بيتسجل
بيتسجل
اه بيتسجل
يعني. انما انت شايف انه اللي بيثار او البلبله دي مفيش دخل المؤسسه،
لا ده انا بطلبه ان هو اللي يسجله.
اه
يعني مش انا اللي بسجل، بطلبه اقول له لو سمحت سجل سجل التصريح وسجل الحوار علشان يبقى في مرجعيه تقدر ترجع لها، لان المشكله ان مش كل الصحفيين قانونيين او دستوريين او سياسيين، فبالتالي ساعات ما بيفهمش التصريح نفسه، او ساعات ما بيفهمش او ما بيلحقش انه ينقل وراك، فبيجي اختصار اختصار مخل، ده بيحصل كتير، وبالتالي ديت مع الخبره انت بتبقى اكثر حيطه او اكثر حذر.
طب ده هيقودني لحاجه، لان في واحده طبعا بعته مش عايز اقول شتماني، هي بتختلف معايا، انما كاتبه طبعا بتوصف الاعلام الاسلامي بانه اعلام عاهر يعني. طبعا ربنا يسامحها، انما انا بس سؤالها مهم. طبعا انا ببعت لها رد، هي بتقول لي ارجو اجابتك على سؤالي، انه انا زعلان على انه جمال صابر اتعصبت عينيه، ومش زعلان على محمد الجندي. اقول لها انت واهمه وتكذبين يا ايمان ايمان اميره الورد، هذا كذب وافتراء، لان الحمد لله رب العالمين اتكلمت عن محمد الجندي بمنتهى الاحترام الله يرحمه، وقلت عيب نكون في دوله زي مصر مش عارفين نقرر الولد ده مات بتعذيب ولا مات بحادث سياره، قلت هذا الكلام، وقلت حاولوا تخرجوا التقرير في اسرع وقت عشان تبردوا نار قلب امه عليه، لان هي بعتلي بتقول لي لو انت شفت بكاء قلب ام والده محمد الجندي عندما ذهبت اليها في جوله مع الدكتور الفتوح لاستغفرت الله ألف مرة على كل كلمة خرجت تهرتل فيها على هذه القناة. أنا أناشدك الله وأحاجك أمام الله يوم القيامة تجيبي أي كلام لي عن محمد الجندي أنا أسأت إليه أو قلت حاجة غير المعلومات اللي بتقال من خلال الإعلام أو شهود العين اللي اتصلوا بالتليفون، ولكني أكدت ألف مرة وقلت اتقوا الله اتقوا الله، وعيب عليكم لما مش عارفين تخرجوا تقرير محترم يقول الولد ده هل مات بتعذيب او حد صدمه في سيارة. فهذا الكلام اللي انت بتقوليه افتراء، وده اللي هيقودني لسؤال سعادة المستشار حقيقة، لان البلبلة دي احدثها المستشار احمد مكي وزير العدل. سكت ثم فوجئنا انه خارج بيقول ان وزير الداخلية السابق قال له ابقى اطلع في الاعلام وقول ان محمد الجندي صدمته سيارة. خلاص هذا الكلام اتقال بناء على انه شاهد العين الوحيد اللي جابوه في الاعلام طلع كذاب، اللي هو الولد اللي طلع قال انا شفته بعيني بيتعذب وفي الاخر ما عرفش المكان ولا عرف يوصف حاجه، ونمره 2 التقرير اللي طلع، ونمره 3 شهود العيان، ونمره 4 الاتصالات اللي جت ان اخر مكالمه تمت لمحمد الجندي اخر مكالمتين تموا في ميدان التحرير. الشعب المصري يعمل ايه لما يطلع مستشار في حجم المستشار احمد مكي يقول بعد كل اللي حصل ده انه الحياة وزير الداخليه قال لي كذا كذا كذا، فاعاد فتح ملف من جديد ان في تواطؤ وان الولد مات بتعذيب فعلا، وحصل هذا الارباك اللي احزن قلب امه، واللي خلى واحده بعت هذا الكلام بتشتمنا رغم انها ما سمعتنيش، ومش ذنبي انا، مش ذنبي اكرر، ان البعض بيتفرج على 5 دقائق ويجري او 3 دقائق ويجري او يسمعني في اليوتيوب وخلاص، لا عايز تسمع اسمع الحوار بالكامل عشان تبقى منصف قدام ربنا، ما تفتريش على انا قلت كلام ما قلتوش وتقتطع وتختزل كلامي. رد حضرتك
بالنسبه للمرحوم محمد الجندي الله يرحمه برحمته
يا رب.
انا اعرف محمد رحمه الله عليه معرفه، يعني اعرفه قابلته في التحرير، وبالتالي لما علمت بهذا الخبر انا اهتميت جدا على مستويين، على مستوى رسمي
وعلى
مستوى شخصي، وكنت بتابع يوميا مع الطب الشرعي ومع النيابه العامه ومع النائب العام ومع النائب العام المساعد في كل معلوم، ومع مأمور اسم قصر النيل، وعلى كل يوم صباحا ومساء كل تطورات قضية المرحوم محمد الجندي. امتى الحادثة؟ تطورها، وقت حدوثها، ثم وقت انتقاله بالمسعفين بأسمائهم، بالسواق بالمسعف إلى مستشفى الهلال الأحمر، ودخوله والدكاترة المعالجين، وأنا وبعد كده المحامي راح عامل محضر في اسم قصر النيل، وبعد كده لأقول يعني اتعرفوا بقى على مكان وجوده في المستشفى. كل هذه الأمور احنا كنا يعني على المستوى الرسمي والشخصي، والشخصي كان أهم بالنسبة لي، إن أعرف بالضبط المرحوم محمد الجندي أسباب وفاته الحقيقية. وأنا يمكن كنت مصمم إن لو ثبت فعلا إنه كان إسر تعذيب في معسكرات الأمن، القطاع الأمن العام أو القطاع الأمن المركزي، إما إن يستقيل فيها وزير الداخلية أو أنا استقيل. ده بالنسبة لمحمد الجندي.
وصلت لإيه في الآخر يا فندم؟
وصلت إن الكبير أطباء الطب الشرعي والنائب بتاعه، كبير أطباء وكان وقتها في الصعيد في مهمة، النائب بتاعه الدكتور عماد تابعنا وقلت له أي حاجة، وشوفوا عايزين يعني عايزين أي إمكانيات إضافية، عايزين أي أجهزة معاونة والنيابة، بحيث إن يبقى فعلا الكل أجمع إنه كان الوفاة بسبب حادث السيارة. وانا ما زلت ان لو الوالده العزيزه والده المرحوم محمد الجندي لو محتاجه انها تفتح تحقيقات، تفتح اعاده كتابه التقرير مره تانية، عرضه على لجنه ثلاثيه هي تختارها، اي حاجه هي عايزاها.
يا فندم ده انا طلبت يجيبوا طب شرعي من بره.
ده هي اي حاجه هي عايزاها،
اللي عماله تقول لي انت بتتكلم عنه.
احنا حريصين زيها بالظبط وزي اهلنا في الغربيه على ان احنا نعرف الحقيقة كاملة، الحقيقة بالمستندات، بالتتبع الاتصالات، بوقت المكالمتين، واحدة في التحرير واحدة في وسط البلد قبلها.
يعني اذا اخر مكالمتين يوم وفاته حضرتك بتقول ان هم جم من قلب ميدان التحرير او من يعني مش
وسط البلد،
مش من جوه سجن او مش من جوه اسم
بالظبط، لكن في نفس الوقت اي هم متشككين في اي حاجة. بالعكس.
طب هل ممكن يتصور، ده تصور مني جنائي يعني، هل ممكن يصور يكون حد سرق موبايله عمل منه مكالمتين وهو كان بيتعذب في نفس الوقت في المكان؟
اي احتمالات قائمة، اي احتمالات. هي الفكرة كلها احنا مش عايزين نعرف غير الحقيقة بس. يعني احنا هل متخيلين ان بلد بحجم مصر وفي اعقاب ثورة ان يحصل فيها ان شاب زي محمد الجندي يقتل غدرا يعني بتعذيب؟ لا اعتقد ان احنا كلنا لازم كلنا موقف، وبالتالي كل التقارير والمستندات والادله بتقول انها حادث سياره. اذا الام عندها اي حاجه يعني او اي ادله اخرى او محتاجه تاخد اي خطوات تانية للتاكد انها حادث سياره او تعذيب، احنا معاها وتحت امرها.
طيب يبقى اذا ايمان اميره الورد اللي بعتها بتشتم وتقول ان الاعلام ده عاهر وبتتبلى عليا وتبتدي بتقول ان انا هرتلت على موت محمد الجندي، بقول يا ايمان راجعي الحلقات تاني، وإذا وجدت فيها ما يسيء إلى شخص، أنا بتكلم على بتجرب الدم، في فرق بين أنا أتكلم عن الشخص وعن اللي بتجرب دمه. تجارب الدم دي عندنا في مصر بقت دايداً السياسيين، وأنت كاتبة أنا بختلف مع البرادعي وصحبته وأرى أنهم جبهة إنقاذ الوطن المنحل، لكن وبتقولي إنك بتختلفي معايا، اختلفي براحتك هذا حقك، أنا لا أنكر عليك اختلافك، إنما ما تأولينيش كلام ما قلتوش وتطلعي تجزمي تقولي وخرج وزير العدل واعترف بتدليسه حقيقة ما حدث. لا، سعادة المستشار بيقول ما وصلت إليه تقارير الطب الشرعي والاتصالات والمحامين والتحقيقات من خلال متابعة، لا أقول على مستوى رسمي وإنما على مستوى شخصي لأني أعرف محمد الجندي الله يرحمه ويصبر أهله، جت في النهاية بتقول أنه مات بحادث سيارة. المكالمة اللي جت لي على الهواء من شخص أقسم بالله لا أعرفه ودخل على الهواء قلت له تقول شهادتك أمام الله، وقال لي مش هقدر اقول اسم المحل اللي انا شغال فيه في وسط البلد ليجي حد يكسره، قال لي انا شايف السياره وانا الساعه 2 بالليل انا واثنين معايا بتصدم محمد الجندي ميكروباص، قال لي وراحت راجعه لورا تاني وطلعت على كوبري اكتوبر، دي شهادته امام الله ويسال عنها، انا ماليش دخل فيها. فارحمونا من الافتراء، ارحمونا من انك انت تتفرج على دقيقتين وتجري، ارحمونا من فكره ان انا لما هاجم اعلام المارينز والمتاجرين بالدم ان ده معناه ان انا بأهون من قتل شاب وأعظم من شأن من قتل شاب من التيار الإسلامي، هذا كذب وافتراء. الدماء سواسية عندنا في مصر لكل المواطنين، لا بنحرض على عنف ولا تحرش ولا ضرب، بس نتقي الله شوية في التعليقات. سعادة المستشار رجع لك موضوع، سعادة المستشار محمود مكي بقى يعني راح الفاتيكان ما راحش الفاتيكان. النهاردة جاي لي خبر على المصريون انه في اقتراحات ان هو يتولى حقيبة رئيس الوزراء ده من دكتور هشام قنديل. صحة هذا الكلام ايه والمعلومات دي بتستقى منين وهل بتستقى من مصدر جوه ولا يعني فبركات صحفية وليه ما بيتردش عليها بسرعة بحيث يتقفل الباب؟
يعني حضرتك هترد على ايه ولا ايه؟ يعني انت
ما هو ده قدرك يا فندم.
سيل من الاتهامات سيل من الاشاعات. يعني لما تبقى قاعد كده في امان الله ويقولك انت مثلا معاك لسانس حقوق من اسكندريه, طب انا واخد لسانس حقوق من القاهره, يقولك انت ناجح بمقبول, طب انا ناجح جيد جدا والترتيب على الدفعه, انت داخل بواسطه داخل القضاء بواسطه, طب يعني انا داخل ومعايا مثلا يعني هترد على ايه ولا ايه؟ يقولك انت مش عارف خدت 3000 فدان. طب هاتوا نصهم حتى يعني هاتوا يعني فدان واحد يعني بس حد يجيب لي ان انا بس عندي فدان واحد, انا لا امتلك فدان يعني لا انا ولا اسرتي يعني فدان ارض يعني. فانت يعني هترد على ايه ولا ايه؟ فما بتردش يعني خلاص يعني بتسكت.
طب هل انت بتشوف ان احنا في الزمن محتاجين السكوت؟ يعني كان زماننا لما بنسكت كانت بتبقى الدائره مقفوله على القناه الاولى والثانيه وعلى الاخبار والاهرام والجمهوريه, انما النهارده احنا بنتكلم على سيل من الأكاذيب والأراجيف على هذا الجهاز البسيط, سيل من كتيبة مارينز إعلامي بتستقي هذه المعلومات وتاخدها وتفجرها وما بتقولش على أنها الله أعلم بصحة الأمر فين والمصدر ده إيه, لا ده بتصدرها إحنا أنها حقيقة وتبني عليها حلقة وتناقشها كمان. يعني
الأخبار النهاردة كلها نفي مش عارف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن في تغييرات وزارية, نفي وزير العدل انه قدم مشروع, نفي يعني كل الاخبار بيبقى كلها نفي. مش معقول كل الاخبار يبقى نفي. يعني انا اقعد انفي ليل نهار يعني دي عمليه صعبه. فنرجو ان اللي بيتداول معلومه او يقول وسائل الاعلام اللي بتقول كلمه او معلومه اعتقد يعني ان هي المفروض تتقي الله. دي حاجه. موضوع معالي
المستشار
النائب يعني
هو الان نائب ولا الدستور خلاص ما فيش نائب؟
لا هو الدستور لا يتضمن النائب ده, لكن ده لا يمنع دستوريا ان يعين الرئيس نائب او اكثر. لكن الدستور
يعني من حق الرئيس دستوريا ان يعين نائب او اكثر,
مش دستوريا
كده
خلاص. يعني هو ما فيش ما يمنع يعني
الدستور مفيش ما يمنع
بالضبط. ولكن لانه حتى النظام اللي حضرتك واخده نظام الحكم النظام السياسي اللي حضرتك واخده هو نظام مختلط رئاسي برلماني, وبالتالي لو برلماني هقول لك لا مش من حقه, لكن هو مختلط وبالتالي من حقه يعين نائب من طيب. حقه لكن مش منصوص عليه.
اذا هل هو ما زال يمارس عمله كنائب؟
لا لم يعد يمارس عمله كنائب.
ولكن طب وضعه ايه في مؤسسه الرئاسه دلوقتي؟
وضعه في مؤسسه الرئاسه انه هو مكلف بكان ملف الحوار, ثم بعد كده تم ترشيحه للعمل في سفارتنا في الفاتيكان. سفير مصر الفاتيكان
دي بصراحه اي حد بنسمع اسمها دلوقتي بقى مقلق.
ابدا والله, ده هي مهمه جدا يعني مهمه جدا على المستوى الحوار بين الاديان.
انت بتشوف الفاتيكان مهمه ليه بالنسبه للشعب المصري؟ يعني الشعب المصري عمره ما يعني ما جيب دماغه موضوع الفاتيكان ده خالص.
لا طبعا هي الفاتيكان طبعا الأهمية. هو اهميه الفاتيكان هو طبعا معقل الـ 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 الكاثوليك والكنيسه الكاثوليكيه والارتباطات
او العلاقات. وجود مثلا نائب رئيس الجمهوريه يسيب مكانه عشان يبقى سفير مصر في الفاتيكان؟
مش يسيب مكانه, هو المكان كان انتهى. هو اولا
او مثلا من وجهه نظرك يعني ليه شخصيه قانونيه كبيره زي كده؟
هو محمود بي مكي انا اعتقد انه اكبر من سفير مصر في الفاتيكان. يعني هو شخصيه
تصوري الشخصي
يعني هو شخصيه غايه في الحكمه والعقل وشخصيه متزنه جدا ومحبوبه جدا, والتعامل معاه يعني اسلوب حتى عمله جيد يعني, وفي بيتسم بالذكاء والقدره واحتواء الاخر وهادف في طباعه. فشخصيه يعني جديره بمنصب.
إذا هو لم يذهب للفاتيكان؟
لا ولن يذهب. هو
اعتقد ولا هيكون رئيس وزراء مكان هشام قنديل كما يقال النهارده.
موضوع الحكومه دي اعتقد ده موضوع تاني. يعني موضوع الحكومه انا دايما انا بقول رهاني بيبقى رهاني على الشعب, لا اراهن على المعارضه. يعني انا لا اراهن على المراهنه يجب ان تكون على الشعب, والرئيس ايضا يجب ان وهو كذلك يراهن على الشعب وليس على المعارضه. انا شايف ان غالبيه الشعب المصري يطالب.
مساله الرهان دي عشان تفهم صح, يعني هل مساله ان الرئيس بيراهن على المعارضه على الشعب مش المعارضه, انه المعارضه لا تعنينا من قريب وما بتعمل اللي هي عايزاه, ولا ممكن يستفيد
الاولويات؟
الاولويات
يعني الاولويات عندي هي اراده الشعب. ما اقول يعني الرهان على الشعب يعني احترم اراده الشعب,
أجيد استقراء إرادة الشعب. نعم. كيف أسبق الشعب في طلباته وفي رؤيته بحيث أن أقدر أقوده؟
هل الرئيس وصل له تقارير؟ أكيد أنتوا ليكم عيون في الشارع عشان تنقل تقارير من قلب الحدث مش جواسيس يعني، وتشوف نبض الناس من الإعلام ومن الشارع ومن المؤسسات. هل بينقل لسيادة الرئيس مثلا ما يقول الإعلام أن الشعب المصري صاخب جدا على الدكتور هشام قنديل بعينه وشايفينه أنه فاشل ولا يستحق هذه الحقيبة اللي هو فيها؟ ده واصل للرئيس ولا هو شايف انه دي حقبة من الاعلاميين فقط هي اللي بتصعد ده وتوسعه؟
لا هو واصل بس مش بالتصور الحاجة بالمصطلحات دي اللي في الشارع. يعني مثلا انا رأيي الشخصي لا، نحن في حاجة الى رئيس وزراء اكثر قوة ولديه رؤية واكثر حنكة سياسية وخبرة اقتصادية لادارة هذه المرحلة. وان غالبية الشعب
هل بتقول رأيك ده للرئيس؟
اه طبعا.
طب بيني وبينك ما حد سمعنا، في حد جوه المؤسسه بيقول الرئيس نفس الكلام ولا انت شايف ان جماعه الاخوان حابين هشام قنديل في المكان ده؟
هو الاخوان يمكن هم كانوا ناظرين لها ان الانتخابات بعد شهرين، هم عايزين استقرار، عايزين ان مش معقول نغير حكومه النهارده وبعد شهرين يبقى في حكومه
مش لازم
جديده.
مش الحكومه يعني ممكن ولا هو طالما رئيس الحكومه اتغير لازم
لا الحكومة لازم الحكومه تتغير، بس ممكن تبقى على معظم الوزراء. هو رئيس الوزراء اللي هو هتكلفه هو حر يختار من يختار وما عدا الوزارات السياديه.
نعم.
وبالتالي هو حر. ولكن هم كانوا شايفين ان لا الوقت يعني ضيق وبالتالي
طب احنا عندنا لسه 5 شهور، هل ممكن الموضوع
يتطور تاني؟ مين اللي قال 5 بقى؟ يعني انت بتتكلم ممكن في 6 لان ما تنساش رمضان. يعني احنا
هو الدكتور محمد محي الحقيقه هو بيتكلم معايا قال يعني توقعه انه البرلمان هتبدا.
شوف هو لا يستطيع احد، طبعا الدكتور محمد محي صديق محترم وعزيز، لا يستطيع احد ان هو يدي حضرتك يعني
وقت بالتحديد،
ولكن اقدر ادي حضرتك تصور. تصور مثلا احنا بنقول ان اللجنه القانونيه خلصت مجلس الشورى.
معلش يا سعاده المشرف انت ما تدينيش تصور لان انت من صناع القرار، فانت هتقول لي احنا بنتكلم ويذن انترفال قد كده مده. احنا قدامنا 5 شهور يا شيخ الانتخابات
مثلا، يعني بعد رمضان ممكن يكون عندك انتخابات بعد رمضان، لان تعبان مجلس الشورى ينتهي من مشروع القانونين ويرسلهم كاملين الى المحكمه الدستوريه، تاخد وقتها 45 يوم ثم تعيدهم لمجلس الشورى ويعمل مقتضى قرارها كاملا ثم يعاد عرضه على المحكمه الدستوريه ويرجع مجلس الشورى ويتم اصداره. فاحنا بنتحدث مثلا عن شهر ابريل ومايو 4 و5. ثم بعد ذلك هتبدا دعوه الناخبين للانتخاب، المفروض ان يكون قبلها بشهر، قبلها بشهر ده يعني المفروض انه في شهر 6. هتخش انت المرحله، انت لو هتعمل الانتخابات على 4 مراحل فهتخش في رمضان. رمضان شهر 7، فيبقى مضطر ان انت تعدي شهر 7 وتبدا انتخاباتك في 8 و9 يكون عندك برلمان مجلس نواب جديد مثلا. ده تصور.
طيب يعني احنا النهارده بنتكلم في شهر 3 ب 4 5 6 7 8 9 6 شهور. هل الست شهور دول كفيله؟ احنا كنا في نص سنه.
هنا الوضع اختلف بقى. يعني انا شايف ان اذا كنت انا مثلا رايي الاول ان لا احنا مضطرين او في ضروره سياسيه واقتصاديه وامنيه واجتماعيه وراي عام بيوجب تغيير حكومه وتكليف رئيس وزراء في صفات معينه، ان الدكتور هشام قنديل شغال كويس جدا، ولكن خلاص يعني هو اتحط في ظروف سياسيه واقتصاديه انت محتاج حد لا اقوى سياسيا واقتصاديا. وبالتالي لا انت، فاذا كان ده كان في الشهرين، دلوقتي لو الوقت ده اتفتح لست اشهر لا اعتقد ان الحاجه اصبحت اكثر الحاحا الى تغيير.
هل هذه الحاجه التي اصبحت اكثر الحاحا بتتداول داخل مؤسسه الرئاسه ولا برضه
تداول يعني كاراء؟ زي ما قلت حضرتك انا كمستشار بدي راي، ممكن في 100 راي اخر.
انا عارف انك بتدي راي والله، انا ما بقولش انت رايك هيبقى ملزم للرئيس، انما هل انت حاسس انه احنا من الاراء اللي بتتقال في رؤيه معينه للسيد الرئيس انه مثلا يقول خلاص لما ارجع من رحلاتي باذن الله كده ونشوف الدنيا ازاي هنطرح فكره ان احنا نجيب رئيس وزراء؟ مع كل احترامي لدكتور هشام قنديل اخلاقا دينا طيب ابن حلال، مش دي قضيتي دلوقتي، انا بتكلم قضيه الاداء. وخصوصا احنا عارفين لعيب الكوره لما ينزل ملعب والجمهور ساخط عليه لو عمل ايه كمان؟
صحيح. هي دي حاله نفسيه،
وهيعمل زي اللعيبه اللي هي بتجيب جون يقوم مقطع الفانيلا ويشتم الجمهور ويقول لهم انا ما اتغيرش ومش الحاجات اللي بنشوفها دي.
هو في حاجه في السياسه اسمها فن القياده. يعني ازاي اقود شعب؟ عشان تقود شعب لازم يكون عندك رؤيه تجب او تحتوي رؤى الشعب وتسبقه باحلامه وبتطلعاته. واذا كان الشعب مثلا محتاج حاجه او حاجتين انت بتديله 3 او 4 عشان تقدر تقوده وتنجح في قيادته. وازاي تجيد تقرا اراده شعبك وتنفذها. فيمكن اعتقد ديت مفقوده، ويبقى في بناء ثقه بين الشعب وبين الحكومه، اعتقد ديت مفقوده مع رئيس الوزراء. فانت دلوقتي عند حد كل احتمالات اعتقد انها قائمه، اما ان يبقى في تغيير رئيس الوزراء او تغيير وزراء 6 أو 7 وزراء واضح ان ادائهم دون المستوى، او الحاجه الثالثه او الاحتمال الثالث انك تدعم الحكومه الحاليه بنائبي للرئيس مجلس الوزراء، نائب يمسك الملف الاقتصادي ويكون نائب قوي اقتصاديا، ونائب يمسك الملف السياسي والانتخابات، ويكون في مشاركه وتوسيع المشاركه والطيارات بحيث لا يستاثر طيار بعينه في الحكم، بحيث يبقى في مشاركه، الشعب كله يحس ان في مشاركه في صنع القرار، في مشاركه في الحكومه. اذا كان رئيس الوزراء الحالي هيكمل يبقى في نائبين من طيارات مختلفه يمسكوا الملف الاقتصادي والملف السياسي والانتخابي، نغير 7-8 وزارات ادائهم دون المستوى، وبالتالي الامور
ممكن اخرجك بره مؤسسه الرئاسه لمده 5 دقائق بعد اذنك يعني.
فضل.
انت وانت عشت 7 شهور جوه المطبخ ده بعجره وبجره كما يقولون، بتعب واعصابه والضغط اللي فيه الله يكون في عونكم، يعني شايف مين قدامك وانت بره مؤسسه الرئاسه؟ تقول انا لو محمد فؤاد جدار الله بره مؤسسه الرئاسه، والرئيس لو بيحبني اقول له والله سين ده ينفع رئيس وزراء في مرحله ال6 شهور دول، والنائب السياسي بتاعه من حزب كذا والاقتصاد من حزب كذا، دول اتصور ان هم يعملوا دفع دماء جديده تحتوي الغضب اللي موجود عند بعض البسطاء. هتسيبك من اللي هم بيتاجروا، دول مش قضيتي، اللي بيتاجر ده يفضل يتاجر، لو جبت له عمر بن الخطاب هيتاجر وهيزايد عليه. انا بتكلم على البسطاء اللي حاسين بازمه سولار مش عايزه تتحل بقالها فتره، ارتباكات في قرارات، اعلام ساعات بيهول الحاجات او يهون الحاجات ما بيعرفش. مين الاسماء اللي ممكن تبقى قدامك؟
شوف انا السؤال ده انا يعني لا استطيع الاجابه عليه. انت لما بتسال اي حد السؤال ده بيفقد الذاكره، بتجيله حاله من فقدان الذاكره انه يقترح اسماء.
ولا حتى انا بالذات ما ينفعش مثلا نائب
لا طبعا
امسك ملف الاقتصادي
بس هيقول لك بقى دي واسطه طب فهقول لحضرتك، هو انا ما ينفعش اقول اسماء، لكن طبعا في اسماء بتطرح وبتطرح بقوه، بحيث ان هي اما انها تكلف بالحكومه او انها تكون نواب لرئيس الوزراء الحالي. هي الفكره ان مين اللي يقبل في المواصفات دي؟
سلام.
يعني يكون في المواصفات اللي احنا بنقول عليها دي
الموجوده دي، يعني مثلا نيجي هفترض مثلا هفترض قيل ان ايمن نور قابل الرئيس والرئيس اقترح عليه قال له امسك رئيس الوزراء وهو رفض، قيل لا اعرف مدى صحه هذا الكلام،
ده غير صحيح
غير صحيح. طيب السؤال، هل مثلا بيبقى مطلوب منكم كمؤسسه رئاسه، لان انا مثلا ممكن ابقى غضبان وانا بشوف حد في ملعب يا عم نزل ابو تريكه يا عم نزل وابقى هموت مثلا، ويجي حد ثاني يقول لك ايه يا جماعه ابو تريكه كان اصلا عنده شد عضلي ومش هيقدر ينزل، بس كنت حاطه كارت الفريق اللي قدامي وخلاص، يطلع يطمني ويريحني ان هو ما نزلش بسبب كذا. هل لما بيتقال عند حضراتكم اسماء يقترحها جبهه انقاذ، يقترحها حد ليبرالي وطني شريف، بتقدروا تطلعوا تقولوا والله عرضنا حقيبه الوزراء رئيس الوزراء على السيد المستشار محمد جدار والراجل قال لا اعفوني انا مش قادر، ولا نظل نقعد نقول ليه ما بتخلوش محمد فؤاد جدار يمسك مع الاحتفاظ باللقب يمسك رئاسه؟ ليه يا جماعه؟ الراجل كويس جدا يا جماعه، حرام عليكم. والرئاسه ما بتردش، ما بتشوفش ان ده بيعمل ضيق شويه؟
هو لا شك ان احيانا بيبقى عندنا يعني مش كل شويه يعني انا معاك ان الاحداث متلاحقه وسريعه والمفروض ان انت تواكب هذه الاحداث، ويمكن ده عندنا خلل ان عندنا في بطء شويه في الظهور الاعلامي، او ما عندناش اخراج اعلامي جيد في مؤسسه الرئاسه.
ده رايحين للظهور الاعلامي ده نتكلم فيه،
ده ممكن يعني نعم. ممكن اكون متفق معاك ان في عيب في الجزئيه ديت وممكن نعالجها يعني.
طب قبل ما ادوس على العيب ده انا هاخد مداخله واكمل حضرتك في سؤال واخده بعد المداخله الاجابه. يعني ما تستغربش ان انا ممكن مثلا الاقي واحد من كتيبه المارينز اللي عندنا دول عنده 50-60 معد بيقدروا يخرجوا له كل الكلام ده، ومؤسسه الرئاسه بكوادر الشباب الكتيره اللي موجوده دي مش قادره تعمل كتيبه اعلاميه محترمه في كذا محافظه، يعني ايه المانع؟ ومن تيارات مختلفه، شباب ثوري يبقى موجود متحدث اعلامي في الشرقيه وفي الغربيه وفي الدقهليه وفي المنصوره بيستقي المعلومات خلال الايميل بسرعه والاتصالات الحديثه دي، يا ابني اذا حصل اشاعه غلط في محافظه كذا يطلع المتحدث الاعلامي ده لقناه في التلفزيون والصحيفه يرد ويكون ولد شيك لغات فاهم واعي. ده مش وارد يتعمل في مؤسسة؟
لا ده وارد وقريب قوي ان شاء الله، وده اللي كان بيجيد فيه قوي السادات. محمد أنور السادات رحمة الله عليه كانوا يجيد التسويق الإعلامي، يعني رغم ظروف حكمه أيضا كانت ظروف صعبة وكانت المعارضة عنده أيضا صعبة، إلا أنه هو أجاد إعلاميا أيضا، بس أعتقد أن احنا ظروفنا دلوقتي أصعب. أنت حضرتك بتتحرك وأنت عندك مثلا بنقول 99% من وسائل الإعلام هي مترصدة لك، مترصدة للأخطاء
ضدك، كلمة ضدك كده على طول
مش عايز أقول ضدك، لكن هي يعني متحاملة شوية. حتى القنوات التلفزيون المصري
أنا بشوف في التلفزيون المصري عجب والله العظيم، لو خبيت ممكن أفتكره سي بي سي
يعني
خبيت كلمة التلفزيون المصري.
ولكن أنا مع الإعلام اللي هو ينتقد بموضوعية، ينتقد ببناء، النقد البناء، يعني بالعكس أنا مبسوط بالنقد اللي هو بناء، لكن يعني بعيد عن الإساءة، بعيد عن التجاوز، وبعيد كمان عن المعلومات المغلوطة المغلوطة، يعني أنت بتقراها وأنت مستغرب جاب المعلومات جات منين.
طب أخذ الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف. السلام عليكم شيخ سلامة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار العربية من 300 ألف جنيه بتاعت الدكتور صلاح سلطان إيه؟
أولا يعني سلم عليك أستاذ خالد، وطبعا سيادة المستشار أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا شيخ سلامة،
الله يحفظك إزاي سعادتك. طبعا إحنا كنا كان حصل مداخلة أو كان فيه لقاء مع حضرتك من كام يوم.
نعم.
مع الشيخ صابر عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.
بالحقيقة سامحني أقول منه لله يعني تفضل.
أيوة. الله يعينك على سعة صبرك عليه. وطبعا وجه اتهامات كبيرة جدا جدا لمعالي الوزير وللوزارة
وليك ولكل القيادة وكله. نعم.
وإحنا قلنا يعني الرد اللي هتشوفوه مش اللي هتسمعوه، يعني هو بالفعل إحنا جت كاميرا القناة في الناس وصورت العربيات اللي موجودة في الوزارة وشفنا يعني قد إيه الامكانيات في الوزاره متواضعه تماما، وقد ايه يعني الدكتور طلعت وزير الاوقاف راجل متواضع حتى في كل تصرفاته وافعاله، وكل ما قاله الشيخ صبري كان كذب وافتراء. انا بس عايز اقول برضه للساده المشاهدين الكرام، واخص بالذكر برضه الدعاه والائمه المنتسبين الى وزاره الاوقاف، ان النهارده حصل تطور غريب شويه في الحقيقه، وده خلانا يعني ايه لازم ناخد بالنا كويس مما يخطط لوزاره الاوقاف. النهارده الشيخ صبري عباده جاب مجموعه حوالي 20 او 25 واحد واعتصموا امام مدخل الوزاره، المدخل الرئيسي للوزاره، ونصبوا خيمتين تقريبا او ثلاث خيام وعلقوا يفط بيطالبوا فيها باقاله الوزير. يعني اصبحت القضيه مش قضيه ان الوزير عنده ثمان عربيات، اصبحت العمليه عمليه ان الوزير ده يقال لانه لا يصلح ان يكون وزير، كما يعني على حد تعبيرهم او على حد اتهامهم اللي بيتكلموا فيه.
نعم.
المشكله في الحقيقه لا تقف عند هذا الحد، لكنهم صرحوا تصريحات معلنه في بعض القنوات بتساندهم بقوه شديده جدا جدا، وبعض الصحف طبعا جعلت من ال 25 واحد كانهم 25,000 واحد. كل واحد فيهم بيتكلم باسم الائمه كلهم، وانا متاكد ان دول
زي ما ناس عندنا اتعودت ان يتكلم باسم الشعب يريد يعني.
بالضبط، هم كلهم عمالين يقولوا جموع الائمه والائمه وحقوق الائمه، واحنا بنطالب بحق الامام وحق الداعيه. وطبعا يعني السواد الاعظم من الدعاه والائمه يعني متضامنين جدا جدا ومتعاونين جدا مع كل القرارات اللي بيتخذها الدكتور طلعت في التطهير والتغيير وما شابه ذلك.
كويس.
التطور الخطير في الحقيقه اللي هم اعلنوه بكره، ان هم اعلنوا صراحه ان هم هيمنعوا الوزير من دخوله الى مكتبه. وده في الحقيقه يعني انقلنا بقى نقله خطيره جدا في تطور الاحداث.
منين صبري عباده بما عليه من اتهامات وسجن وقضايا اخلاقيه كما قيل لي في بلغاريا لما راح رحله وعليه فساد مالي واخته يعني تم الاتصال حتى بعد الحلقه وكلام كتير بيتقال عن هذه الاتهامات، منين يعني جاب الباور والقوه دي ومش ما بيتحاكمش حتى من خلال القضايا الموجهه اليه والتهم الموجهه اليه يعني.
لا هو حضرتك كمان امبارح والنهارده عمل تطور خطير جدا جدا، انا مش عارف ازاي هو يعني قبلوا على نفسه كرجل بينتسب الى الدعاه والائمه. احنا بعتنا تفتيش، ما هوش تفتيش مفاجئ ولا حاجه، تفتيش معلن قبلها باسبوع، بعتنا له فاكس وبعتنا له بكل وسائل الاتصال بيننا وبينه كوسيله حكوميه ان في لجنه تفتيش جايه تفتيش اداري ومالي، ده ملوش علاقه بالخلافات لان ده اجراء بيتم في كل المؤسسات الحكوميه.
نعم.
طبعا رد علينا وقال ان الاجراءات الامنيه يعني في البلد لا تسمح بهذا الامر، فالاحسن لكم ما تجوش، ولو جيتوا تتحملوا مسؤوليه اللي يحصل لكم.
ده صبري عباده بيقول كده،
ده بالنص ومكتوب وعندنا خطاب رسمي هو مضى عليه.
طب ازاي ما حاولتوش للتحقيق يا فندم؟
لا احنا قلنا نكمل احنا في اجراءاتنا. بالفعل بعتنا اللجنه امبارح، اللجنه لمده 3 ايام، 3 4 5، راحوا امبارح وراحوا النهارده وهيكملوا بكره. لكن الغريب ان هم لما راحوا امبارح جاب لهم شويه بلطجيه اعتدوا عليهم ومنعوهم من دخول المديريه، و يعني كلم الناس اللي هم في الادارات التابعه له ان هم لا يمكنوا المفتشين من اداء عملهم. طبعا المفتشين كتبوا الكلام ده في مذكره رسميه قانونيه ورفعت الى الوزاره اليوم. الاعجب من ذلك ان كانت في لجنه النهارده رايحه المديريه، هو لقوا المديريه مغلقه وقافل المديريه، ابواب المديريه من الشارع من بره قافلها بالجنازير،
ده صبري عباده،
وموقف ناس عشان يمنعوا دخول الموظفين. يعني تخيل حضرتك بيغلق مكان حكومي، مكان مؤسسة حكومية بيغلقها وبيمنع الناس من أداء عملهم.
يا شيخ سلامة، جملة محددة الله يرضى عنك تهمني جدا. هذه البلطجة التي تصفها أنت، يعني منين بيستقي قوته في هذا الأمر؟ وفين المسؤولين في الدولة وفين
رئيس؟ حضرتك منين بيستقي قوته؟ بس خلينا نقول الإجراء اللي احنا اتخذناه معاه ان احنا حاولنا كل الملفات بتاعته سواء القديمه بالاحكام بالقضايا الاداريه بالاجراءات الاخيره اللي حصلت دي
بالفساد الاخلاقي،
منها ما رفع الى النائب العام كقضايا الخلافات والامور الاخرى، ومنها ما رفع الى النيابه الاداريه لاتخاذ الراي فيه، واعتقد ان هو اعلم اليوم يعني بهذا الامر. منين بقى بيستمد قوته؟ اقول لحضرتك الموقف اللي حصل النهارده او السيناريو عشان المشاهدين يفهموا طبيعة ما يخطط لوزارة الأوقاف وبالتالي بيخطط للدولة كلها. بمجرد ما جم الأئمة دول الساعة 11 ظهرا، قعدوا كام ساعة؟ قعدوا شوية. قبل المغرب جبهة الإنقاذ بتعلن تضامنها وتأييدها لمطالب الأئمة، وتبعت الدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور عبد الجليل مصطفى كوفد من جبهة الإنقاذ للتضامن مع الأئمة، ويروحوا هناك ويقابلوهم ويقعدوا معاهم ويقول لهم احنا متضامنين مع مطالبكم. اولا طبعا ده بيعبر وبيوضح ان هناك امر دبر بليل. المساله ما هياش مساله خلاف في وجهات النظر الاداريه بين وزاره وبين بعض المنتسبين اليها، انما المساله اصبحت ان هناك يعني فصيل سياسي على الساحه السياسيه بينه وبين الدوله خلاف، ويقشم نفسه او يسقط هذا الخلاف على الخلاف بين الوزارة وبين أبنائها أو بعض أبنائها. فعشان كده احنا أصدرنا بيان، والبيان على النهي الآن. بنؤكد في هذا البيان على ما يلي: أولا إن احنا لسنا ضد المطالب المشروعة، وأي حد عنده مطلب مشروع أهلا وسهلا به، مكاتبنا كلنا بما فينا طبعا في على أمامنا كمان مكتب معالي الوزير مفتوح للجميع. المطالب المشروعة ينظر فيها وتناقش وتبحث ويحل ما يمكن حله ويؤجل ما يمكن تأجيله. أما المطالب غير المشروعة لا يمكن أبدا أن تطلب بالقوة ولا بالاعتداء على المؤسسات الحكومية أو على الموظفين الحكوميين، فضلا عن يكون الاعتداء على شخص الوزير أو أي شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني اللي أكدنا عليه أن مكانة الإمام مكانة محفوظة في وعي وقلب وإدراك الوزير والوزارة بكل يعني بما لا يدع مجالا للشك. عشان كده احنا قلنا للأئمة اذا كنتوا لابد من الاعتصام فاحنا بنربأ بكم انكم تناموا على الارض في خيام، وان كان ولا بد احنا ممكن نفتح لكم ابواب الوزاره تناموا فيها او في يعني في اي مكان تشرفونا في بيوتنا، ما تناموش في الشارع، انتم ائمه وعيب انكم تناموا في الشارع حتى وان كانت لكم مطالب. الحاجه اللي اكدنا عليها ايضا ان الامام مكانته وقدره ويعني دوره في المجتمع يعني تأبى عليه هذه المكانة أنه ينساق وراء أي فصيل سياسي يريد أن يحول الخلاف بين الإمام وبين الوزارة إلى خلاف سياسي أو يسيس هذا الخلاف بين.
طب هو السؤال يعني جبهة الخراب قاتلهم الله أن يؤفكون يعني
لا.
لما هم عارفين مطالب الأئمة بيتضامنوا معاهم يعني ليه بقى كانوا بيعترضوا أن الأئمة تطلع على المنابر تتكلم في السياسة؟
ده أمر خطير جدا. الأمر الأهم في الحقيقة احنا وجهنا كلام أيضا يعني في اشارات الى جبهه الانقاذ، بنقول لهم انتوا الخلاف بينكم وبين الدوله ده خلاف سياسي، لا تسيسوا الخلاف بين الائمه وبين الوزاره. ده امر. الامر الثاني ان الـ يعني من اين يعني القوه او لماذا تتدخل جبهه الانقاذ في هذا الخلاف ما تدخلتش ليه في مشاكل بتاعت مشاكل الخبز ولا مشاكل المعتصمين في العين السخنة ولا مشاكل الناس المطالب الفئوية اللي موجودة في كل قطاع من قطاعات الدولة؟ اشمعنى المنطقة دي بالذات؟ يعني اعتقد ان هذا الامر بيفسر كثير من الاسئلة او بيجيب على كثير من الاسئلة ويفسر كثير من الغاز اللي موجودة الان في هذا الصدد بالتحديد. انا بس عايز اقول للأئمة لا تنخدعوا بوجود مجموعة من هؤلاء امام الوزارة، واضح ان هناك امر، واعتقد ان تضامنهم او تجاوبهم او اتفاقهم مع جبهة الانقاذ ده بيكشف القناع عن كثير من الامور اللي كانت محتاجة تتضح، واعتقد انها اتضحت الان.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بس ليه مطلب اخير، انه في حد ليه مظلمة الله يرضى عنك ممكن ابعته لكم؟
ابعته لنا يا فندم تحت امرك.
الله يرضى عنك، جزاك الله خير. الشيخ سلام عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام، ادي المشهد على حقيقتي باسم وزارة الثقافة، انا اسف، ادي المشهد بوضوح. جبهة الإنقاذ بتصطاد في الماء العكر، قبحهم الله. بيعملوا كده ليه؟ أنا هقول لكم بيعملوا كده ليه، لأنهم يعرفون تأثير المسجد على وعي الناس في خطبة جمعة واحدة، فهو عايز وزارة فيها أئمة من عينة صبري نخنوخ أسف أو صبري عبادة، ده عايز أئمة من هذه العينة. انتوا شفتوا عينة إمام بيطلع على المنابر؟ شيء مرعب، أنا مش قادر أصدق إن ده ممكن حد يتكلم معاه ويسأله ويختلف معاه، ولا أدري كيف وصل في عهد النظام السابق إن يبقى وكيل وزارة الأوقاف بهذه الصورة. برجع أكمل حواري معك سعادة المستشار، أنا آسف بس كانت مداخلة مهمة، يعني إحنا كنا بنتكلم على الموضوع الإعلامي. طبعا الناس أولا بتتكلم عن خطابات الرئيس، من يكتبها؟ يعني اللي كان بيكتب خطابات الرؤساء السابقين محنك، يعرف إمتى يلعب على العاطفة وإمتى ينكشر عن أنيابه، زي خطاب الرئيس السابق اللي هو أثار تعاطف كثير من الناس
يوم الثلاث،
يوم الثلاث قبل 1 فبراير، قبل موقعة الجمل بيوم على طول أو في ليلتها، يعني أثار تعاطف ناس لدرجة إن في إعلاميين أنا لا أنكر عليهم ولا دعوة، والله دي مشاعر مش أقدر أتدخل فيها، يعني إنما بكى من منظور إنه تأثر بكلمة أموت في مصر وتراب مصر، وإحنا عاطفين بطبيعتنا يعني،
وإحنا في التحرير في ناس مشيت
دي حقيقة. أنا بقول لحضرتك يعني أنا مش بعيب عليهم إنهم بكوا، دي مشاعر. انما طبعا مع الوقت لما شفنا المصايب اللي اتعملت خلاص قلبنا قسي ناحيته تماما. يعني السؤال بقى، خطابات الرئيس الارباك في ظهوره الاعلامي، الاقي مثلا يطلع وفجاه الارسال يقطع فيختفي ويرجع يرجع تاني، الرئيس يروح يختار حوار مع عمرو الليثي الذي احترمه واحبه واقدره، لكن ليه عمرو الليثي بالذات مش في التلفزيون المصري؟ وازاي قابل رئيس الجمهوريه ان الحوار ده يتذاع الساعه 2:30 بالليل؟ يعني الامور الاعلاميه دي الرئيس منها فين والمؤسسه منها فين؟
طيب هو انا يعني المفروض مش هعلق يعني، او المفروض ديت حاجات لا يعني ملفات ديت ليست،
انا ساعات لما بطلب منك سؤال ما تعلقليش كمستشار رئيس والله، بس اخرج بره وقول لي انا كمحمد فؤاد ما كنتش احب كذا او احب كذا.
طبعا لا طبعا، يعني موضوع مثلا لقائه مع الدكتور عمرو الليثي، هو يمكن طبعا الدكتور عمرو الليثي من المذيعين او الاعلاميين المميزين جدا جدا، وبالتالي طبعا هو كان يمكن اكثر البرامج مشاهده رقم واحد مثلا في بعض الاحصائيات، وبالتالي تم الاتفاق معاه. هناك يعني ملابسات حدثت وادت
الى ملابسات، يعني الا يثير هذا حفيظه بقيه الاعلام؟ يعني ليه اختار المحور بالتحديد؟ ليه ما راحش دريم؟ ليه ما راحش سي بي سي؟ اليس هناك من مستشار اعلامي مثلا يقول له يعني انت رئيس دلوقتي تروح التلفزيون ده تلفزيون جمهوريه مصر العربيه ونقي مذيعين بدل الاثنين اللي هما كان جايبهم معاه في الحوار، اللي الراجل كان يساله السؤال كانه مثلا بيحط له مطب يوقعه فيه ويضحك وهو بيتكلم، يعني كان اداء اعلامي باهت وسخيف. يعني ليه ما يروحش التلفزيون المصري؟ وليه اختار حتى بصر يعني ليه قناه خاصه؟ ليه مش التلفزيون المصري يعني؟
والله انا اعتقد ان كانت ديت المشكله ان المواطنين تقريبا كلهم انتظروه من الساعه 8 لغايه الساعه 3 تقريبا او الساعه
2:30 بالليل يعني.
2:30 وفضلوا سهرين معاه لغايه الساعه 4 الفجر، فاعتقد طبعا فنسبه كتيره جدا ما شاهدتش، وهذا اللقاء كان سلبياته اكتر من ايجابياته. فلا يعني نرجع نقول ان في بعض الاخطاء في الاخراج الاعلامي، واعتقد انها يعني بيتم تداركها او تم تدارك جزء منها ويتم تدارك الجزء الباقي، فلا شك ان في اخطاء. يعني انا موضوعي بيبقى في اخطاء، بس هو الفكره ان اهم حاجه ان الخطا لا يكرر، ما يبقاش في تكرار.
بالنسبه لكتابه الخطابات والكلام ده،
هل في حد معين يعني له في قبل كده
ثقل
يعني ناس معينه بتكتب؟ فاعتقد ان الامور دلوقتي هتتغير. اولا الرئيس كان بيرتجل،
دلوقتي اصبحت مكتوبه. الخطوه الثانيه لا، لابد ان يكون في ناس اعلاميين متخصصين في كتابه الخطابات، بحيث الرئيس يديهم الافكار او فريق العمل يديهم الافكار وهم اللي يصيغوا وهم اللي يكتبوا الخطابات، عشان الخطابات تخرج افضل من الوضع الحالي.
اقسم عليك بالله ان تقول لي الحق، وان شاء الله هتقول الحق. ما يتردد ان مكتب الارشاد هو الذي يدير مؤسسه الرئاسه، وان في اي قرار بيتخذه الرئيس لازم يبقى في لينك ما بين الرئيس او احد مستشاريه والمرشد العام مهندس خيرت الشاطر بالتحديد اللي هم الراسين الكبار جوه الجماعه. هذا الكلام صحته من عدمه، يعني علاقتهم بالرئيس في اتخاذ القرار. انا لا انفي انهم من الجماعه وحقه يتصل يسلم ويتكلم، دول جماعته، وزي ما بيتريقوا الاخوه الافاضل دول عشيرته واهله، زي ما اوباما عنده جماعته اللي بيتصل بيها وحزبه اللي بيحبه، كذلك الامر بالنسبه للرئيس. انما هل كل قرار بيتخذه الرئيس لا يكون من راسه، وانما لابد من تدخل المرشد العام، وكلمه يسقط يسقط حكم المرشد اللي بتتقال في الاعلام ويتصدروها للشباب في الشارع، ايه حقيقتها بالظبط؟
طيب شوف، عشان انت اقسمت علي، انا المشكله انا ببقى صاد، يعني بقول الحقيقه، ما انا ما بتفرقش معايا حاجه. فيما يتعلق بكيفيه صنع القرار، حضرتك تعلم جيدا ان انا لا انتمي الى الاخوان، يعني عمري ما كنت في يوم من الايام من الاخوان المسلمين،
بس
او
بس حسبت عليهم يعني
لا،
زي ما انا محسوب زي ما يعني اي حد،
بس احنا محسوبين على التيار يعني. نعم. لكن مش من الاخوان المسلمين ولا من الحريه والعداله.
نعم.
الرئيس هناك اليه لصنع القرار، في صنع القرار ثم مرحله اتخاذ القرار. مرحله صنع القرار في الموضوعات الهامه جدا الرئيس بيستشير كل الفريق اللي معاه، وبيستشير من خارج مؤسسة الرئاسة كل من يثق فيهم، وبالتالي أخذ الرأي والاستشارة واجب على الرئيس وحق لتياره، سواء كان التيار اللي هو يعني الحزب أو الإرشاد أو ولكن مرحلة اتخاذ القرار لا، الرئيس بيتخذ القرار، وهناك قرارات محتاجة سرعة ومحتاجة إنك تاخدها، ياخدها السيد الرئيس بدون ان يرجع لا المقطم ولا مكتب الارشاد ولا حزب الحريه والعداله. الرئيس قارئ جيد جدا، يعني بيقرا كل ما بتقدمه ليه، بيقراه جيدا جدا، بيناقشك فيه انت وغيرك، بياخد اراء ناس كتير، لكن وقت اتخاذ القرار هو اللي بيتخذ القرار، لان هو الوحيد اللي بيتحمل مسؤوليته في النهايه، هو الوحيد اللي بيتحمل مسؤوليته. وبالتالي اذا قلت لحضرتك ان هو ما بياخدش رايهم يبقى انا مش صادق، واذا قلت ان هو بياخد رايهم في كل كبيره وصغيره برضو انا مش صادق. لا، هناك امور بيستشيرهم زيهم زي باقي من يلجا اليهم من الداخل والخارج، من داخل مؤسسه الرئاسه وخارجها، وبالتالي بياخذ رايهم، ولكن في النهايه رايهم استشاري.
يعني ممكن يتصل بمهندس خيرت الشاطر يساله، او حد من الرئاسه يتصل بمهندس خيرت الشاطر يقول له الرئيس بيقول لك معروض قضيه كذا معينه.
لا لا، مش ما بيحصلش الكلام ده.
طب امال ايه؟
لا لا، الرئيس لما بيجي ياخد قرار وحاجه بتتعلق بالدوله او 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 صنع قرار او اتخاذ قرار في مرحله معينه، لا هو عنده اجهزه من الدوله بيستشير، عنده مجلس الامن الوطني، مجلس الدفاع الوطني، عنده الحكومه، عنده المتخصصين، عنده مستشاريه.
نعم.
كل ده لا، ده اللي بياخده في القرار. اما احنا بنتحدث عن امور مثلا تتعلق ب رؤية معينة أو تطوير معين، حاجة محتاجة وقت ومحتاجة أن أنا أستشير فيها. خلي بال حضرتك، أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني أنا مثلا لست مع أخوانة الدولة، أنا ضد فكرة الأخوانة تماما، لأن الأخوانة ضرر على الدولة وضرر على الإخوان. لأن لا يمكن للإخوان أنهم يتحملوا المسؤولية بمفردهم، هم غير قادرين أنهم يتحملوا المسؤولية.
أنت شايف أن في أخوانة للدولة؟
في بعض الوظائف تم أخوانتها أو بعض الأماكن، ولكن لما بيتم رصد ده اعتقد ان بيتم التصدي له. يعني كان في وقت من الاوقات في فتره كده بدانا نلاحظ ان بعض الوزارات وبعض المحليات بدا يبقى فيها الاستعانه اكتر بقيادات من الاخوان. لا، تم رصد ده، تم توضيح ده للسيد الرئيس. بدا لا،
كيف كان رده؟
يتوقف ده الاكفأ. وبالتالي انا مثلا يعني محافظه مطروح مكلميني مثلا امبارح ان في وظيفه معينه مش هقول عليها في خلاف بين حزب النور وحزب الحريه والعداله عليها، فاحنا لما بنتصل بالمسؤولين الاكفأ بس.
اذا نما لعلمكم شكوى مثلا ان رئيس حي في مكان اخواني وناظر، كان ناظر مدرسه مثلا يعني، وده حصل فعلا وحد اشتكى لي قال لي مع كل احترام لشخص مؤدب او حاجه، انما ده كان ناظر مدرسه، مش هيفهم قوي في موضوع رئاسه الحي، عايزين حد مثلا اكفأ يعني.
لا طبعا لو موجود حد اكفأ، وطبعا كل وظيفه لها مؤهلاتها وفي بطاقه وصف وظيفه، يعني المفروض يبقى في مؤهلات معينه. اذا تم مخالفه ده لا طبعا ممكن بنتدخل، وبنتدخل بقوه كمان، ويسال، وبعدين هو يسال شرعا، وبعدين احنا ويسال يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني، فبيسال طبعا. ف
انا بسالك رساله ساعات مستشار، لان انت بتقوله ما بيطلعش بالاعلام، الاعلام بيتصور ان الرئيس سعيد بده، وان الجماعه بتتصل بيه تقول له احنا مظبطين مفاصل الدوله بنجيبه، هو ما بيساكت ما بيتكلمش. فانا عشان كده بسالك بقول لك
يعني
بيبقى في متابعه منكم؟
الاعلام بيتحدث عن اخوانة القوات المسلحه. مؤسسه القوات المسلحه اكبر من ان انت طيار يسيطر عليها، لا اخوان ولا طيار اسلامي ولا ليبرالي ولا علماني ولا يساري ولا اي طيار يقدر
لان انتمائها للبلد مش
يسيطر على احد اهم اعمده الدوله. يعني دول دي مؤسسه غايه في الدقه وغايه في الانضباط. مثلا الداخليه يقول لك لا لا يمكن اخوانة وزاره الداخليه. نتكلم عن المحليات، في وظائف في المحليات وبعض المحافظات تم الاستعانه باخوانتها وعملت مشاكل، وبيتم مراجعه ده دلوقتي، وبيتم لا مفيش اخوانه ومفيش يبقى المعيار هو الكفاءه والخبره وليس الثقه. في بعض الوزارات مثلا، في حوالي 3 وزارات فيهم رصدنا ان في ظاهره ان يبقى في قيادات فيها من الاخوان، لا تم التصدي لمثل هذه الامور. وبالتالي الفكره ان نحن لسنا مع ان يبقى في اخوانا للدوله، ولو بعدين لو حسينا احنا بحاجه زي كده لا ممكن ناس مننا تعترض، وتعترض بقوه، يعني لان احنا عندنا اولويات، ولأنا لله سبحانه وتعالى ثم لمصلحه هذا البلد.
طيب.
وللشرعيه، سواء بقى الرئيس الحالي او الرئيس اللي تجيبه صناديق الانتخابات، لان في فرق بين الشرعيه وديت اللي لا يمكن لاحد ان هو ينقلب عليها، وبين الاداء السياسي. انتقد الاداء السياسي للرئيس لمؤسسه الرئاسه انتقاد بناء موضوعي محترم، انتقد زي ما انت عايز، لكن تتحدث عن الشرعيه او تنقلب على الشرعيه
يعني انت بترد عليه مثلا ما تفاجئ انه ابو الفتوح هو المفروض يعني سياسي مخضرم، وكان المفروض مرشح نفسه كرئيس مصر، لما يتكلم يقول يجب اجراء انتخابات رئاسيه مبكره، نفس كلام ونفس كلام جبهه الانقاذ، فسر ده بايه؟
هو الدكتور ابو الفتوح طبعا انا بحترمه، وجبهه الانقاذ بنحترمها،
ولكن
هم يسالوا. انا بس هنا بس يعني اوضح طبعا نقطه ثانيه، يعني مره ثانيه، هي هناك فرق بين الشرعيه، وهو ان يكون هناك رئيس مدني منتخب انتخابات حره ونزيهه لمده 4 سنوات، وبين الاداء السياسي. انتقد الاداء السياسي، اقعد تحاور مع هذا الرئيس المدني، اقنعه بوجهة نظرك او اقتنع بوجهة نظره، ولكن الانقلاب على الشرعية ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة التيار الحاكم حاليا ولا التيارات اللي بتأمل انها تدخل الحكم بعد 4 سنين او 3 سنين واربعة اشهر، لان اذا الرئيس مرسي مثلا انقلبته على شرعيته بعد 8 شهور، اي رئيس قادم ايا كان طياره مش هيستمر في الحكم يوم واحد.
هم تفتكر هم ما بيرهنوش على ده؟ يعني يقول لك ايه نعمل ده لان احنا عارفين ما فيش اي حد يجي يستمر في الحكم، وبالتالي نراهن على عوده
الفوضى. برضو موضوع المراهنات على عوده القوات المسلحه، اعتقد ان القوات المسلحه وسياده الفريق السيسي، فريق اول السيسي، اذكى من كده بكتير. اولا على المستوى الشرعيه هم يعلموا جيدا ان الرئيس المدني المنتخب يمتلك شرعيه لمده 4 سنوات. ثانيا لا يمكن لمؤسسه القوات المسلحه ان تقحم نفسها وتعيد اقحام نفسها في معترك الحياه السياسيه، لانه نال منها، وبالتالي لابد ان تحافظ عنها وتنأى بنفسها عن انها تقحم نفسها في معترك الحياه السياسيه. ثاني حاجه، انت مين اللي هيقف جنبك يعني على المستوى الدولي، على المستوى الاقليمي، على المستوى الداخلي؟ لا، في شرعيه، في انتخابات، وبالتالي عوده القوات المسلحه للحكم او المجلس العسكري مره اخرى ده شيء مرفوض من الشارع بقى والتيار العريض. وده هنا يمكن يجرنا الى الانقسامات اللي حصلت حتى في التيار الاسلامي، ودي اكبر خطا ارتكبه التيار الاسلامي.
وانا هقف بقى عند الانقسامات دي، لان مؤسسه الرئاسه ساهمت بشكل مباشر في جزء من هذا الانقسام، يعني دعك من ان في خلافات بين الاخوان والسلفيين، وبتكلم بصراحه في صراعات دنيويه على مجلس الشعب والمقاعد، قولا واحدا أقول هذا الكلام وأدين به لله، وده مش معناه أنا بطعن في نواياهم، لكنهم خلاص يعني دخلوا اللعبة دي وبقوة. لكن حصل أنه شرخ قوي أول فترة اللي فاتت بين التيار السلفي ممثل في حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين ومن يدعمها من سلفي القاهرة إن صح التعبير في موضوع إقالة الدكتور خالد علام الدين. هذا الموضوع الحقيقة يعني خلى الأوضاع اشتعلت بشكل غير طبيعي، وانتقل الاشتعال من القيادات السلفية والإخوانية سواء ظاهر أو باطن. بعض الناس يقول لك هو الجماعة السلفيين هم شتموا في حد، والتاني يقول هم الإخوان هم كان شتموا في حد. لا، تحت الترابيزة في لعب، الناس مش لازم تبقى شايفاه. والحنكة السياسية بتقول إن مش لازم كل ما اطلع على الشاشة، بل بالعكس ده المنفعل اللي زي حالاتي ده ما تخافش منه، إنما تخاف من الهادي اللي بيتكلم لك ولا أي حاجة، الدنيا فل، ما تقلقوش إنه تحت الترابيزة بيشتغل في سكة تانية. أنتم متهمون كمؤسسة رئاسة أنكم أحدثتم هذا الشرخ في تيار دعمكم وحبكم ويعمل على الدفاع عنكم بإقالة من وجهة نظر الكثيرين مهينة للدكتور خالد علام الدين، إنه عليه موقف فساد مالي، إنه عمل اتفاقات، لا ده ما حصلش، لا النيابة قالت، لا النيابة ما قالتش، لا إحنا ما قلناش أسباب، لا ده مساعده كان ضابط مش عارف بيعمل مكالمات مع واحدة بيحبها، كلام كتير اتنطور. وفي النهاية الرجل خرج يعني سلب عرضه كما يقولون. وما زلت حتى وقتنا هذا أنا بتكلم أهو، أجي دافع عليه واحد يقول لي إيه، بعت لي رسالة يا أخي اتقي الله ما تدافعش، أنت ما تعرفش حاجة، ده كذا. واحد يقول اتقي الله يا أخي دافع، ده كذا. الحقيقة فين في موضوع إقالة خالد علام الدين؟
طبعا هو يعني
دون الخوض في تفاصيل، يعني
المستشار الدكتور خالد علام الدين من الشخصيات المحترمة، أنا يعني ما شفتش عليه يعني حاجة تمسه إطلاقا. طبعا حك عارف ان الموضوع له جذوره من ايام الصحوه الاسلاميه في السبعينات، لما بدا يبقى في صحوه اسلاميه كان في ثلاث تيارات رئيسيه. التيار الاول هو طبعا تيار الاخوان المسلمين، وده كان التيار الوسطي اللي بيتجه اكثر الى الازهر، وثم التيار الشيعي الاثنى عشريه ودي نجحت في الثوره في ايران، ثم التيار السلفي. التيار السلفي مشكلته انه انقساماته كثيره، سواء انقسامات مذهبية أو تنظيمية. الانقسامات التنظيمية والمذهبية في التيار السلفي عملت حساسيات تتعلق حتى بالعقيدة بينها وبين الإخوان المسلمين، وخاصة اقتراب الإخوان المسلمين من الأزهر والأشعرية وعلاقتها بالسلفية. ففي أصلا خلاف شوية في العقيدة وبعض المبادئ، ده خلاف موجود بين التيار السلفي الواسع وبين
جماعة
الإخوان. لا شك ان هذا الخلاف ازداد اتساعا في لما الاثنين دخلوا بقى معترك الحياة السياسية. الإخوان منذ السبعينات، يعني من 28، لكن في الصحوة في السبعينات بدأوا يلعبوا سياسة وانتخابات وديمقراطية، والتيار السلفي كان تيار علمي، وبعد كده السلفية الجهادية انقسمت وبقى في السلفية الجهادية، ولكن تعمق هذا الخلاف بنزول التيار السلفي معترك الحياة السياسية، وأصبح بقى فيه احتقان سياسي
ده من أيام مجلس الشعب اللي فات
بالضبط. وهذا الاحتقان بدأ يبقى فيه تنافس أحيانا، أو في معظم الأوقات هو تنافس شريف، ولكن في بعض الأوقات بيبقى فيه شد وجذب غير عادي، وخاصة أن في الانتخابات اللي فاتت كان الصراع على أشده بين الإخوان المسلمين و حزب النور على وجه التحديد. لكن انا ما اقدرش اقول ان حزب النور بيمثل التيار السلفي كله، بقى فيه حتى تفتت او انقسامات حتى داخل التيار السلفي، حتى
هنا حزب الوطن خرج منه
كتير. المهم دي كلها كانت موجوده وفي النفوس وبتترك اثر. انا اعتقد ان الاثر الكبير اللي حس بيه حزب النور هو تهميشه او استبعاده من دائره صنع القرار والمشاركة في صنع القرار.
هو حزب النور هل حس ان هو يعني حزب واخد 23% من مجلس الشعب او 22%، انه كان الطبيعي ما يبقاش فيه واحد مستشار بيئة، يعني وزارة البيئة قصدي، وانه مستشار تاني يعني مساعد رئيس الجمهورية لشؤون مش عارف التواصل الاجتماعي، وحس ان المنصبين دول فيهم اهانة ليهم؟
حزب النور انه له ثقل سياسي، ولم ينعكس هذا الثقل السياسي في
على المناطق الوزارية،
سواء الحكومة أو المحافظين أو القيادات حتى الثانية والثالثة أو الهيئة الاستشارية أو المستشارين أو صنع القرار أو اتخاذ حتى رأيهم، حتى لو هم زاهدين خالص في كل هذه المناصب، حتى أخذ رأيهم في بعض الأمور.
طيب. اعتقد ان هو ده الاصل، هو ده الاصل.
دخل موضوع الدكتور خالد عالم الدين،
دخل ده الموضوع بقى اللي هو يعني
كان الخرج
بقى في النفوس يعني
القشه التي قد الظهر البعيد. بالضبط. حقيقه الموضوع ده
حقيقه الموضوع ان احد الاجهزه الرقابيه تحدثت عن هذا الموضوع. انا يعني حاولنا ان احنا نقرب وجهات النظر بين حزب النور وبين المؤسسة الرئاسة، ولكن انا بقول وباكد ان لم يخرج عن مؤسسة الرئاسة اي بيان يتضمن توجيه اتهامات لشخص الدكتور المستشار خالد عالم الدين.
طب تم اقالته بالصورة دي ليه؟ طيب
تم الاقالة ده لتقارير بعض الجهات الأمنية اللي تتعلق بفريق عمله وبعض التعاقدات اللي ممكن حاجات قانونية يعني بعيدة عن شخص الدكتور خالد عالم الدين. ده القدر المتيقن ثبوته.
طيب وبالتالي المتيقن ثبوته، هل بتشوف حضرتك انه مع هذا التيقن كان ممكن الموضوع يبقى اهدى من كده؟ ولا انت شايف ان قرار الإقالة كان شكله سخيف؟
هي الفكرة مش في كده، احيانا ان انت ممكن تاخد قرار في وقت ويكون هذا التوقيت مناسب، واحيانا تجد ان من الحكمة ان لا تلجأ الى هذا القرار في هذا التوقيت. يعني مثلا هذا اعتقد ان التوقيت كان توقيت غير مناسب. موضوع مثلا الاخوان، انت من حقك لما في الانتخابات مجلس النواب الجديد وتبقى انت تمسك الحكومة كحزب حرية وعدالة او كاي حزب اي طيار يمسك الحكومة، من حقه ان هو يبدأ يجيب قياداته الاكفأ تتولى المناصب. ولكن التوقيت غير مناسب، هذا الانقسام السياسي بتعمقه اكتر ان انت تخلي التيار بعينه يستأثر. ايضا انت في بلد مش ما فيهاش استقرار سياسي قوي، وبالتالي ما تقدرش تعمل كل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه، لا لابد ان انت تنتقي الاوقات وتنتظر الوقت المناسب ويبقى فيه تمهيد له.
طيب بسرعة عشان الوقت بقى، حضرتك عندك لحية خفيفة زي حالاتي، رئيس ملتحي، رئيس وزراء ملتحي، اذا بينا نفاجأ انه احكام القضاء اللي الرئيس بيحطها على الراس ويقول نحن نحترم دولة القانون ادت حق المجموعة من الضباط الملتحين في الشرطة تفضلوا رجعوا عملكم. مشكلة الضباط الملتحين من الرئاسة فين؟ لانها خدت وقت طويل قوي زيادة عن اللزوم، وناس حاسة انها مخلصة في عملها وعايزة تعمل حاجة لبلدها، وكل يوم اعتصامات يقفوا محدش بيسأل فيهم، وطبعا لان اعلام المارينزي مش مهتم بقضيتهم، فانا شاعر المؤسسة الرئاسة مش حاسة بضغط. يعني الناس بتقول ايه؟ لو ان دول وراهم سند اعلامي وسبورت اعلامي قوي من كتيبة المارينز كان الرئيس في النهاية يقول يا جماعة شو مشكلة الناس مش عايز صداع. ايه مشكلة الضباط الملتحين لما رجعوا الشغل؟ وفين يعني تدخل الرئيس انه الوزير يحترم قرار القانون؟
طيب اولا الناس بتتحدث عن موضوع الضباط الملتحين، هيئة الشرطة هيئة مدنية وليست هيئة عسكرية، ده لازم يكون معروف وده دستوريا، مش يعني احنا مش بنألف، عكس القوات المسلحة. انا مع ان الموضوع اطلاق اللحية كسنة ده حرية شخصية، ومن حق الضابط في هيئة الشرطة انه يطلق لحيته او امين الشرطة يطلق لحيتهم، هم حوالي 80 واحد بين ضابط وامين شرطة اللي خدوا احكام منهم 4 اللي هي من الادارية العليا يعني، الباقي واخدين احكام القضاء الاداري، والباقيين لسه تقريبا قضاياهم متأجلة. وبالتالي كان الاتفاق مع الوزير الحالي ان كل من حصل على حكم يتم تنفيذه وفورا وهيبدأ يستلم عمله. هم تقريبا حبوا ان المجموعة كلها سواء خدوا احكام او لم يحصلوا على احكام ترجع عملها، لكن احنا لو عايزين من الصبح ان كل من حصل على حكم بالعودة الى العمل ينفذ فورا من الغد، يبداوا ينفذوا فورا
يعني
ويرجعوا.
يعني هم لازم يعني الحكم ده ما يسريش على الكل، لازم كل واحد لوحده.
هنا بقى بتيجي يعني حسب يعني هقول لحضرتك ايه الاحكام، في حاجه مبدا اسمه مبدا نسبيه الحكم. حضرتك واخد حكم وانا ما خدتوش لسه فانفذ لحضرتك، من حق الوزير. ولكن لو في شفافيه وفي مساواه والوزير يعني عايز ينهي هذا الموضوع، لا طبعا خلاص هو المبدا واحد والكل يرجع، وده كان رايي وحتى قلت للوزير كده. يعني قلت له خلاص المفروض في 4 أو 5 خدوا احكام خلاص يتساوى مع الباقي وكلهم يرجعوا. هو قال لي انا هلتزم باللي خد على اللي حصل على حكم بس. يعني انا هنا اختلف معاه، بس في النهايه هو صاحب القرار، ولكن احنا متابعين موضوعهم سواء مع الوزير الحالي او مع الوزير السابق وبنأيدهم في طلباتهم. ومش صحيح ان انت تقيس ده على اللي عايز يربي شعره واللي عايز لا، يعني القياس مع الفارق. لا يعني الموضوع ان دول ناس محترمين ونوعيات على فكرة غاية في الاخلاق وغاية في العلم، وبالتالي من حقهم ان هم يعودوا الى عملهم. احنا بس بنقول ان المجموعة اللي خدت احكام تستطيع ان هي تستلم عملها وترجع للوزارة غدا، والموضوع والمجموعة الثانية المفروض المنطق والعقل والحكمة تقول ان هم يرجعوا ويتساووا مع اللي حصل على احكام، لكن الوزارة لها وجهة نظر انها تنتظر ان الباقي يحصل على احكام. انا شايف ان الموضوع ما ياخدش اكبر من كده، المجموعة اللي حصلت على احكام ترجع والمجموعة التانية تنتظر الاحكام، او ان الوزير يعني يقدم هو الحل الافضل والكل يرجع الديوان الوزارة ويبدأ يستلموا اعمالهم ويشتغلوا.
دكتور فؤاد، يعني تعامل الرئاسة مع أزمة بورسعيد كنت شايفه بشكل يعني يناسب حجم الغضب اللي كان موجود في الشارع، سواء كان منه حقيقي أو منه مفتعل ومتاجر به؟
لا، كان في تأخير في التعامل مع أزمة بورسعيد. كان في قصور الأول في الحكم، تعرف الحكم صدر يوم 26 يناير. أنا في تصوري أن كان يجب على الجهات الأمنية سواء القوات المسلحة والداخلية والقيادات التنفيذية والسياسية في بورسعيد انها تتوقع كل احتمالات الحكم وتبدأ يبقى في انتشار قبل يوم الحكم، قبل يوم 26، وده ما حصلش. يجب ان كان يوم 26 و27 يكون في انتشار للقوات المسلحة، لان اهل القناة واهل بورسعيد بتثق اكتر في القوات المسلحة لان عشرة طويلة على مدار سنوات، وما فيش اسرة في بورسعيد ما فيهاش شهيد يعني او قدموا شهداء على مدار وبالتالي كان في قصور قبل 26. في 26 و27 كان المفروض ان يبقى في انتشار ويبقى في تعامل اكثر حكمه واكثر انضباط، والمفروض كان يبقى في تدخل سريع لاحتواء الغضب اللي نتج عن وجود بتكلم عن 40 ضحية، يعني 42 ضحية في احداث 26 27، منهم 2 من الداخلية و40 من اهالي بورسعيد. احنا بنأكد ان يتم تدارك ده ونصل الى الحقيقة، واللي ثبت انه لم يرتكب جريمة او اللي ثبت انه سقط كضحية يعامل معاملة خاصة ويعامل ويأخذ حقوق الشهيد، وان اللي ارتكب جريمة يحاكم عليه.
سعادة المستشار، بتكلم بشكل او باخر عن هل الرئيس شاعر انه في بعض قيادات الداخلية بتعمل على طول الخط ضده، راصد ده، عنده تقارير بده؟ هل الاجهزة الامنية المخابراتية بالتحديد بتنقل له اشياء، ولا يعني ما فيش اطمئنان للمؤسسات الامنية معاه؟
لا طبعا في كل اطمئنان للمؤسسات الامنية سواء القوات المسلحة او الداخلية او الامن الوطني او المخابرات العامة او المخابرات الحربية، دي كلها اجهزة غالبيتهم يدينوا بالولاء لهذا البلد ولهذا الشعب، وبالتالي امن مصر يهمهم جدا. ولكن بتلاقي في كل مؤسسة مجموعة قد تعمل ضد الطيار نفسه، الطيار الإسلامي نفسه، قد تعمل ضد الإخوان نفسهم أو ضد شخص الرئيس. ده موجود، يعني ده موجود. الفكرة الأهم إن في بعض المؤسسات زي مثلا جهاز الأمن الوطني تحس إن عليها مسؤولية أكبر من اللي هي بتقوم بها حاليا، بمعنى إن يجب إن هي تقوم بدور أكبر، بمعنى إن هي تقوم بدور الحماية، ان هي تتوقع مثل هذه الجرائم اللي بترتكب سواء بلطجة او تخريب وتبدأ ان هي تحول دون وقوعه. اعتقد ان بعض هذه الاجهزة يجب ان هي يقوم بدورها الكامل، ولسه هي في دور بقى يعني لسه بناء الثقة، بناءها داخليا، يعني في اشكاليات، يعني في فيها عيوب، لكن ديت الاستثناء وليس القاعدة.
اخر سؤال عندي الحقيقة عشان وقتي ومعايا فقرة 10 دقايق كده، المشكلة خاصة، ما يخص رصد الإعلام وتركيزه دلوقتي على إحداث قلاقل مع حركة حماس في غزة. في هدوم راحت، في هدوم جت، هم اللي قتلوا الشهداء، 7 بتمسكوا في المطار، ورئيس مرسي اتصل بتليفون قال لهم افرجوا عنهم فورا رغم ان كان معهم رايت لضرب مؤسسات في مصر وكلام من ده. مؤسسة الرئاسة اتعاملت ازاي مع الموضوع ده وشايفاه يعني؟ وهل الرئيس راصد الفكرة بتاعت الإعلام انه بيزن على حماس اللي منذ بقوة؟
شوف، انا استاذ علاقات دوليه اصلا. في العلاقات الدوليه بنتكلم عن توازنات القوى، بنتكلم عن المصالح، بنتكلم عن المنطق والمجرى الطبيعي للاشياء. وديت لما نيجي نطبقها على علاقة مصر بحماس، حماس من مصلحتها استقرار النظام الحالي واستقرار الأوضاع سياسيا وأمنيا واقتصاديا في مصر، لأن ده هيعود بالنفع على حماس بالذات. وبالتالي لا يمكن أن توجه اتهامات لحماس أنها بتعمل على عدم استقرار سياسي أو عدم استقرار أمني أو عدم استقرار اقتصادي في مصر. من مصلحة حماس أن يكون هناك استقرار في مصر، أن يكون هناك دعم للنظام الحاكم الحالي، وبالتالي يتنافى مع المنطق والعقل والمصلحة أن هي أن حماس تقدم على ارتكاب مثل أي مثل
عليها دي.
ولكن احنا في نفس الوقت بنفس المعيار عشان ما يبقاش فيه معايير مزدوجة، نقدر من المصلحة والمنطق والعقل نعرف مين اللي وراء الأحداث دي، مين المنتفع داخل فلسطين من إثارة المشاكل بين حماس وبين مصر، مين المنتفع فيما وراء فلسطين سواء في إسرائيل أو ما بعد إسرائيل في لبنان أو في سوريا أو في غيرها في منطقة الخليج وما بعد الخليج، مين اللي بينتفع بعدم وجود استقرار سياسي واقتصادي وأمني في مصر، من المصلحة ومن العقل والمنطق نعرف منهم وراء مثل هذه الأحداث ومن الذي لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأحداث.
الرئيس يعني في احتمال قريب يحاول يحتوي دول الخليج بزيارات زي باكستان والهند وزيارته السريعة الخطيفة لإيران عشان يبقى فيه اطمئنان شوية ونعيد العلاقات بشكل فيه اطمئنان ومستثمرين ينزلوا ونشتغل.
في علاقات جيدة جدا مع بعض دول الخليج، في بعض الدول ربط علاقاتها بتسويات معينة مع النظام السابق وده شيء مرفوض، وبالتالي لا يعني الأمور بيبقى كل بلد حسب الظروف. أما بقى في علاقات تتعلق بالأمن القومي المصري ودي طبعا فوق أي مصالح أخرى زي علاقة مصر بالسعودية وعلاقة مصر بالسوريا وعلاقة مصر بتركيا وإيران على المستوى السياسي فقط وليس على مستوى فتح أبواب مصر المد الشيعي يعني.
الرئيس مستوعب دي؟
يعني احنا كلنا
الرئيس مستوعب فكرة انه في وزير سياحة راح قال هنجيب سياح ونجيبهم هنا وبتاع، ما بيخافش يعني مسألة ايران واهداف ايران وده معلوم للقاصي والداني من كتبهم ومواثقهم وقنواتهم اللي عدت 25 قناة على الفضائيات.
شوف انا مع ان انا انسق سياسيا كمصر مع تركيا مع السعودية مع سوريا مع العراق مع دول الخليج الامارات وقطر والكويت والسلطنة والاردن، ده امن قومي مصر وليبيا طبعا وشمال افريقيا والسودان وجنوب السودان.
الرئاسة على علم بالقلاقل اللي حصل في ليبيا، ان انا عندي ورقة فيها تعذيب لمصريين سجنهم في مشكلات هناك.
ده بيتم متابعته ساعة بساعة الوضع في ليبيا.
انت بتكلمني دلوقتي كلام مش اعلامي انا عارف والله.
لا
يعني لا موضوع متابعين الحدث في ليبيا لانه
على فكرة اصبح طويلة. موضوع المصري خارج مصر بقى بيبقى فيه اهتمام واعتقد ده ملحوظ يعني او ديت احد الانجازات بتاع الثورة او احد يعني احد الايجابيات بتاع النظام الحالي.
انا فاتح ملف ليبيا الاسبوع الجاي يعني مثلا عندي حوالي واحد بعت لي الرسالة دي النهاردة واقسم عليها بالله انه شاهد عيان وحاصل، حوالي 600 مصري اليوم تم القبض عليهم وهم في السجون، تم مصادرة 40 سيارة لسوريين ومصريين ونزل لوحات معدنية من عليها وعمل دوريات بها وتم ضربهم وإهانتهم، يتم تعذيب المصريين في سجن يسمى أشبيدة وعندما يتم ذهاب للسفارة في الأحد يسمعهم، مطلوب اعتذار من وزارة الخارجية لليبيين عما صدر من حرق العلم من بعض المسيحيين بسبب موت المسيح أو القبض على ستة قيل أنهم كانوا يبشرون، يوم الجمعة القادم سيتم عمل اجتماع مع بعض رجال الأعمال لبحث تلك القضية، مشكلة المسيحيين وما يقوم به من حملات تبشير في ليبيا. ده واحد بعت لي رساله بهذه الصوره.
طب انا بس قبل ما اخلص بس حته ايران، فاحنا قلنا ان احنا ننسق معاه سياسيا ولكن يجب ان ناخذ كل اجراءات الحيطه والحذر من اي سياح او اي حسينيات او اي حد شيعي او اي مكتبات او اي نشر كتب او لان مصر يجب ان تحافظ على عقيدتها ضد اي مد شيعي لان هيبقى يعني دي خطوره ما بعدها خطوره اذا تم فتح الابواب لمثل هذه الحسينات او هذا المد الشيعي. نرجع لموضوع ليبيا. موضوع ليبيا بيتم متابعته واذا حصل فعلا قصور من السفاره لا بالعكس يتصلوا بمؤسسة الرئاسة أو بينا إحنا يعني أنا شخصيا وننسق ده مع وزير الخارجية لأن
لا هو في مشكلة أنا بقولها لحضرتك هل يعني
حاجة طبعاً إحنا متابعينها دي بقالها فترة إحنا متابعينها
أحمد خزاف الدم النهاردة يعني في أي حاجة
هو خلاص أنت عارف إنه مقبوض عليه و...
نعم
وفي
لا أنا قصدي يعني في مسألة تسليم اللي هم بيضربوا النظام الليبي في مقتل الآن وبيحاربوا الثورة جوه مصر
بس خلي المشاهد الكريم يبقى عارف الوضع في ليبيا إيه الوضع في ليبيا مش زي مصر الوضع في ليبيا لا في انفلات امني يعني الوضع في ليبيا صعب في اماكن لسه خارج السيطره الحكومه الليبيه لسه في مناطق قبليه صعب الوصول اليها في برضو يعني لا مصر اكثر استقرار يعني الوضع في ليبيا في اماكن ممكن بيعملوا يعني بيبقى فيها المحاكمات وتوقيع العقوبه بنفسهم كده ففي الوضع في ليبيا لسه صعب ولكن الموضوع ده او القضيه ديت لا بيتم متابعتها لاكثر من سبب ويكفي ان اي مواطن مصري في ليبيا بيتعرض لتعذيب او قبض واعتقد ان في اعتذار رسمي من ليبيا على القتيل ولا في امور اتخذت مع ليبيا جيده يعني
نعم.
او بخصوص المصريين في ليبيا
طيب هل لك من اي كلمه اخيره
شكرا انا بس اللي نقدر نقوله ان اعتقد ان التيار الاسلامي محتاج ان هو يعيد اللحمه وبسرعه يجب ان هو يعني يسمو على خلافاته وعلى انقساماته وان هم يولوا مصلحه البلد على المصالح الخاصه وان هم يولوا مصلحه المشروع نفسه على اي مصالح خاصه لان ده ليس في مصلحه لا البلد ولا الشعب ولا التيار الاسلامي او المشروع الاسلامي وان هم يطوي هذه الصفحه و يعني يبعدوا عن المصالح الضيقه او مصالح الانتخابات او السياسه او
انا حضراتكم بحذركم من قنوات المنار انوار المعارف الزهراء اهل البيت الكوثر فورتين الايمان الغدير الدعاء المادي العالم الفيحاء الثقلين الاوحد الفرات بلادي العراقيه المسار الفرقان افاق كربلاء طه للاطفال وهدهد للاطفال كلها قنوات شيعيه خبيثه جدا لا تستمع اليها بناشد وزير الإعلام هيئة الاستثمار هناك قناة على نايل سات تسمى ماجستيك هذه القناة بتعرض أفلام زي ما ناس كتير بعتولي أفلام أنكت يعني فيها مشاهد جنسية إباحية فاضحة بدون أي قطع هذه القناة موجودة على نايل سات جات لي شكاوى وحتى أنا في المدينة ومكة ناس كلموني عنها إنهم شافوا أولادهم يعني أرجوكم تابعوا هذه القنوات بشكل عشان نحافظ على هويتنا الدينية وعلى أخلاقنا وثقافتنا طبعا بعتين بعض بيشتكي وبيحكي عن قصة القبض على صهيب محمد إمام اللي ضرب أحمد دومة بيتكلموا عن أنه يعني مجموعة من القوات الخاصة راحت البيت سألوا بابا سأل الضابط قالوا معاك إذن نيابة قالوا أنا هشيل ورق ولا هشيل سلاح اتصلوا بخاله وراحوا بيته اتصلوا مش عارف بجاره بيته القديم وراحوا اتصلوا بجوز عمته واتصلت عمته في السيدة زينب وخدوا جوز عمته واتصلوا بأبو جوز أخته وخدوا أبو جوز أخته الراجل الكبير المسن ونسيت أقول إنهم خدوا حارس العمارة بتاعنا قدام مراته كل ده عشان يقبضوا على صهيب محمد إمام الباحث في الدراسات التسويقية واللي بيحضر ماجستير إدارة أعمال مش الحارس الخاص لخيرة الشاطر مش حماس في اعتراض الحقيقة وأنا بنقله لسعادة المستشار إن في ممارسات من بعض ضباط الداخلية فيما يخص حتى لو خروج عن النص من أي حد من التيار الإسلامي بشكل يخالف القانون الحقيقة في شغل لسه بزوار فجر وقلق ورعب وفزع في المقابل بنشوف الحنية والطبطبة في أشياء أخرى أتمنى أن احنا نبقى منصفين مع الكل أنتم تخدمون مصر جميعا بشكر حضراتكم عندي رسائل كتير أوعدكم بعض المشاكل حول أرايهم السبت وبعض اللي محتاجين مساعدات والله عاتبت المعدين جدا وأقسمت عليهم بالله هيتصلوا بحضراتكم في التليفون ويشوفوا الدنيا معاكم ايه ده للمرة العشرة بقولوا هم ان شاء الله وعدوني ان هم هياخدوا نص من الرسائل دي اللي فيها ارقام تليفونات هنشوف الكلام ده موجود اتمنى من ولع
سمحت لي المقاطعة موضوع احداث المقطم
نعم.
احنا عايزين يعني يبقى نعيد هيبة القانون وهيبة الدولة بمعنى ان مجموعة راح تعمل رسم جرافيتي هي حرة لكن اذا تضمن هذا الرسم جريمة او سب او قصف يطبق عليهم القانون مجموعة بتحمي مقر الإخوان إذا بتحميه حقها إذا تجاوزت وارتكبت ما يخالف القانون يطبق القانون بمعنى أن القانون يطبق على الطرفين بدون لا, 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 لا أجامل هذا الطرف ولا ذاك الطرف وهو ده المفروض هيبة القانون وهيبة الدولة اما ان احنا نبدا يبقى في عندنا الدوبل ستاندر ده او المعايير المزدوجه ديت، اعتقد ان هو ده اللي بيوقعنا في اللي بيوقع مصر في مشاكل كبير. لابد ان يطبق القانون على الجميع وبلا استثناء.
ارجوكم، مصر غلبت الجزائر في منتخب الشباب وتاهلت لكاس العالم اعتقد في تركيا على حسب ما موجود قدامي. غلبان في الجزائر بعد الهزيمه من شباب الفراعنه، هم حرين اذا كان دي كوره، لكن في النهايه يقولوا فندق المصريين في الجزائر تحول الى سكنه عسكريه، ونحرك نفس الفيلم الهابط ده لوجه الله بلاش، لوجه الله بلاش. خلينا بنتكلم دي كوره، مش عايزين وجع قلب تاني ونرجع بقى لقصص التعصب ووجع القلب ده اللي هيخسرنا كتير. الامور مش محتمله. هل هينفع يا جماعه ولا الدنيا صعبه؟ طيب، هل تتطلب مؤسسه الرئاسه احداث بعض التغييرات لتحسين الاداء؟ الحقيقه دخلوا على الفيسبوك عندي حوالي 2100 واحد كلهم قالوا ايوه تتطلب احداث تغييرات مؤسسه الرئاسه، ونفس الكلام على الاس ام اس 98% قالوا ايوه، 1% قالوا لا، و1% قال لا ادري. كان المفروض معايا فقره عن مظلمه لضابط شرطه، لكن عندي مرتبط بسياسه اعلانات القناه والحديث الماتع مع سعاده المستشار خدنا شويه، فانا بعتذر للي قاعدين بره الحقيقه اللجوء من اخر الدنيا في مظلمه مهمه جدا عملها معاه ضابط مباحث مسح بكرامته الارض بالوثائق والمستندات، فاضطر اجلها ليوم السبت حرصا على الاعلانات لانها مهمه بالنسبه لنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده المستشار محمد فوجد الله على حضورك معانا، ونسال الله ان يصلح بكم شؤون مصر في الفتره المقبله يا رب. بشكر حضراتكم على حسن استماعكم، بتمنى نتثبت فيما قلته من لساني للمره 30 مليون اللي انا قلته، عشان ما نبنيش على وهم من مقاطع مختزله او من جاريه كده في ثلاث دقائق انا معدي من رايح الحمام سمعت كلمه ما اعرفش ايه سياقها، وابدا عليها بناء حكمي على البرنامج او على مقدمه العبد لله الفقير. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، من شر كل مكروه وسوء، ومن شر اهلها، من شر انفسنا. اشوفكم يوم السبت بمشيئه الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.